الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبق معنا قبل الصلاة الحديث عن الجنايات وتعريف معنى الجناية، ومر معنا أن الجناية إما أن تكون على النفس أو ما دون النفس، وأن ما دون النفس يشمل الأعضاء ويشمل المنافع. بدأ المصنف أولا في الحديث عن الجناية على النفس. والجناية على النفس ورد في السنة تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: إلى عمد وشبه عمد وخطأ. ولكي نستطيع التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة، سأذكر لكم طريقة سهلة. إذا عرفت هذه الطريقة وهذا المسلك، استطعت بسهولة أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة. فنقول أولا إن قتل العمد ما وجد فيه شرطان، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين إما أن يكون شبه عمد أو خطأ. فالشرطان اللذان إذا اجتمعا صار القتل قتل عمد. أحدهما أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوان، والشرط الثاني أن يكون القتل بآلة تقتل غالبا، بآلة تقتل غالبا. وفقهاؤنا يعدون التسع أنواع من الآلات التي تقتل غالبا. نبدأ بالشرط الأول. قلنا إن الشرط الأول هو أن يقصد، أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوانا. عندما نقول قصد بمعنى أن يكون القتل ناتجا عن فعل مقصود وليس الفعل خطأ. الأمر الثاني، عندما نقول قصد الفعل لم نقل قصد القتل، لأن إرادة القتل أمر باطني، وإنما ننظر لإرادة الفعل الذي أدى إلى القتل. فلو أن امرأ يمزح مع صديقه وأطلق عليه النار من باب التخويف، فهذا ليس بقاصد القتل، لكن نقول هو قاصد الفعل، فنسمي فعله قتل عمد لأنه قصد الفعل. الأمر الثالث، أننا نقول إن هذا الفعل الذي أدى إلى القتل عدوان، بمعنى أنه غير مأذون به في الشرع. فلو أن امرأ قصد فعلا غير عدوان فقتل به فالقتل هدر مثلا، وقد يكون خطأ، مثل الذي يقوم بالاقتصاص من الجاني، فإنه قد قصد فعلا لكنه ليس بعدوان فصار هدرا. ومثله الذي يفعل ما له فعله، فإنه لا يكون فعله ذلك هدرا، فإنه لا يكون فعله ذلك عمدا، لا يكون عمدا. هذا الشرط إذا اختل فإن القتل يكون قتل خطأ، ويشمل هذا الشرط خطأ القصد وخطأ الفعل، لأنه إذا لم يوجد القصد للفعل الذي أدى إلى القتل فإنه يكون خطأ قصد، وإن وجد قصد الفعل لكن الفعل ليس عدوانا فإنه يسمى خطأ الفعل. الشرط الثاني أن يقتل بآلة تقتل غالبا، وعددوا منها المحدد والمثقل والسم والتحريق والتغريق والخنق وغير ذلك من الأمور التي أوردوها، وهي تسع. فنقول حيث قتل بآلة تقتل غالبا مع وجود الشرط الأول فالقتل قتل عمد، وإن اختل هذا الشرط الثاني فقط فإن القتل يكون قتل شبه عمد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتيل السوط والعصا شبه عمد. إذن هذان الشرطان إذا اجتمعا فالقتل قتل عمد، إن اختل الثاني فقط فالقتل شبه عمد، إن اختل الأول فقط مع وجود الآلة القاتلة فالقتل خطأ، إن اختل الأول والثاني معا فالقتل خطأ كذلك، إلا في بعض الصور قد تكون هدرا. إذا عرفت هذا الذي قلته لك قبل قليل وفهمته فهما دقيقا استطعت بإذن الله عز وجل أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة، ولكن تحتاج إلى إعادة تأمل في الشرطين ذكرت لك وخاصة الأول. نبدأ بأنواع القتل الثلاثة. نعم، ماذا يقول الشيخ؟
أحدها العمد العدوان.
نعم، قال الشيخ العمد العدوان، عندما نقول العمد فالمقصود العمد بمعنى تعمد الفعل الذي أدى إلى القتل، وليس المقصود عمد القتل، لأن عمد القتل خفي، فالذي أراد التهديد أو أراد التخويف أو أراد المزاح فعله إذا كان عمدا فإنه يكون قتل عمد وإن لم يقصد القتل. وعندما نقول إنه عدوان لأن من فعل ما له فعله أو فعل مأذونا له به شرعا فإن قتله لا يكون قتل عمد، وتعبيرنا بالعمد العدوان هو الذي ذكرناه قبل قليل في الشرط الأول،
وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا.
نعم، قوله أن يقصده بجناية تقتل غالبا أي بآلة، لآلة تقتل غالبا، وهذه الآلة تقتل غالبا هي الشرط الثاني لكون الفعل قتل عمد عدوان، والآلة التي تقتل غالبا هي المحدد والمثقل، وأشرت لكم بعد قبل قليل بعض أمثلتها وقد عدها فقهاؤنا تسعا.
فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية.
نعم، إذا حكمنا بأن القتل قتل عمد فإن ولي الدم يخير، طبعا ولي الدم قد يكون قرابة الجاني، وقد يكون كذلك أيضا في الجناية على النفس المجني عليه نفسه إذا كان حيا في قضية القصاص. قال يخير الولي فيه بين القتل والدية، والمراد بالقتل أي القصاص وهو الذي يسمى القود، والدية التي قدرها الله عز وجل، دليله
لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه.
نعم، وليس له غير ذلك. والانتقال إلى الدية إما أن يكون بالعفو وإما أن يكون بسبب فوات أحد الشروط للقصاص أو لأحد شروطه عدم إمكانه، فإذا اختل أحد شروط القصاص أو عدم إمكانه فإن الدية حينئذ تكون واجبة ابتداء.
الثاني شبه العمد.
بدأ المصنف في ذكر النوع الثاني من القتل وهو شبه العمد، وسبق معنا هو الذي يكون كالعمد في القصد لكنه يختلف عن العمد بالآلة التي تكون فيها القتل أو يكون بها القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد،
وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.
نعم، والذي لا يقتل غالبا جعلوه مثل الصوت والعصا، وحده فقهاؤنا بفسطاط الخيمة وهو العمود الذي يكون في وسطها، وليس المقصود بالفسطاط فسطاط مطلق الخيام، لأن الخيام التي عندنا الآن ليس فسطاطها فسطاط خيمة العرب، إذ خيام العرب كان فسطاطها عمودها كان صغيرا، فلو رأيت الخيام القديمة ليست بتلك العريضة، أما الآن الخيام التي يتعامل بها الناس عمودها عريض جدا، هذه لا شك أنها من المثقل، القتل بها يكون قتل عمد.
الثالث الخطأ.
نعم، النوع الثاني من أنواع القتل وهو قتل الخطأ، وهو نوعان، قصد خطأ في القصد وخطأ في الفعل،
وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
نعم، قوله بغير قصد هذا إشارة لأحد النوعين، وقد يكون قاصدا لكنه أخطأ بالفعل، مثل أن يرمي صيدا يظنه آدميا، أن يرمي آدميا يظنه صيدا فبان أنه آدمي، فهنا فعل ما له فعله فبان خلاف ذلك. وقوله بمباشرة أو بسبب هذا يدلنا على أن المباشر والمتسبب كلاهما يؤاخذ بالجناية العمد، لكن بشرط المتسبب حيث وجد مباشر فإنه لا يؤاخذ، لأن الفعل ينسب للمباشر، فإن لم يوجد مباشر نسب الفعل للمتسبب. مثال ذلك رجل حفر حفرة
ثم جاء آخر فدفع رجلا فسقط فيها فمات، وكانت الحفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق، فنقول إن المتسبب هو الحافر والمباشر هو الذي دفع، فيكون الجاني الذي دفع الشخص أو المجني عليه. بينما لو حفر امرؤ حفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق فمر رجل فسقط بها وحده، فنقول حيث لا مباشر نثبت قتل الخطأ على المتسبب، لأنه حينئذ يكون متسببا بالجناية. نعم.
ففي الأخير لا قواد بل.
نعم، قوله في الأخير أي في شبه العمد والخطأ أي الأخيرين، فإنه لا قواد فيهما.
ففي الأخيرين لا قواد بل الكفارة في مال القاتل.
نعم، قال بل الكفارة تكون في مال القاتل، والكفارة هي تحرير الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد بقيت في ذمته، وليس في كفارة القتل إطعام بظاهر الآية. وعندما قال إن الكفارة في مال القاتل قصده الاعتاق، فإن عجز عنه انتقل للصيام.
والدية على عاقلته.
نعم، العاقلة هم العصبة،
وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم.
طبعا عصبته المراد بالعصبات الذكور، لأن الإناث لا يكون عصبات، إذن الشرط الأول أن العصب لا بد أن يكون ذكورا. الأمر الثاني لا يلزم أن يكونوا وارثين، بل يقسم على قريبهم وبعيدهم. وطريقة التقسيم أن يأتي الحاكم فيقسم المال على القريبين، فإن وفى مالهم به، وإلا انتقل لمن هم أعلى بدرجة، فإن وفى انتقل لمن هو أعلى بهم بدرجة، وهكذا. فيقسم للأقرب ثم الخامس ثم بعد ذلك إلى حتى ينتهي لمنتهى قبيلته. العاقلة لا تحمل كل دية، بل لا بد أن تكون الدية ليست عمدا، أما العمد فإنها لا تحمله، إذ العاقلة لا تحمل عمدا. الأمر الثاني العاقلة لا تحمل ما كان دون الثلث من الجنايات، وإنما ما زاد عنه. الأمر الثالث أن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني ولم تصدقه العاقلة، فإن صدقته العاقلة أو ثبتت الجناية ببينة أي بشهود فإن العاقلة تتحمل ذلك. ومن كان من العاقلة فقيرا سقط ولا يلزمه بذل الدية، وإنما يبذله من الدية الأغنياء، وذكرت لكم طريقة حسابها، والذي عليه العمل عندنا على خلاف المشهور، فإن المشهور أنها تجب على العاقلة ابتداء، وأخذوا بالقول الثاني أنها تجب على الجاني ثم تنتقل إلى العاقلة، ولذا يلزمون على الرواية الثانية بأن يدفع الجاني الدية ثم يرجع هو على العاقلة، فالعاقلة تدفع له ما دفع.
وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون. نعم، ثلثها.
قال تؤجل 3 سنين، الدية تؤجل 3 سنين، وهذا من التخفيف على العاقلة.
والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم.
نعم، حديث عمرو بن حزم هو العمدة في الديات، مع أن حديثه مرسل، ولذلك قالوا أجمع العلماء على العمل بحديث عمرو بن حزم المرسل، وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن الحديث المرسل مجمع على العمل به، أي في بعض الصور، ومنها حديث عمرو بن حزم هذا، بيد أن العلماء اختلفوا في الحديث المرسل ما هي شروط قبوله في الاحتجاج، فالشافعي أورد 4 شروط وغيره زاد وغيره نقص، من أحسن من جمع أقوال العلماء في هذه المسألة العلائي في كتابه جامع التحصيل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن
نعم وفيه أي وفي كتابه، وعمر بن حزم هو أنصاري من أهل المدينة. نعم،
وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.
نعم، هذا ما يتعلق بقتل العمد فإن فيه القود.
وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
نعم، قوله إن في الدية في النفس الدية 100 من الإبل يدلنا على أن الديات سواء كانت عمدا عند سقوط إمكان استيفاء القصاص، أو إذا كانت شبه عمد أو كانت خطأ، ففي الجميع 100، ولكن التغليظ يكون في العمد وشبه العمد، وأما الخطأ فلا تغليظ فيه، في الإبل فقط، ويكون تغليظها باعتبار العدد باعتبار الصفة، فإذا غلظت قسمت أرباعا 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة، وسنتكلم عن التغليظ في آخر الحديث.
وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
نعم، كل شيء من أعضاء الآدمي إذا كان لا يوجد في الجسد منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة. فقال وفي الأنف إذا أوعب جدعا أي قطع كله ففيه الدية. الأنف فيه ثلاثة أجزاء، فيه المارن وهو العظم الذي يكون في الوسط، وفيه المنخران اللذان يكونان من جهة اليمين والشمال، ففي كل واحد من أجزائه الثلاثة ثلث الدية. فإذا أوعب جدعا بأن قطع المارن مع المنخران مع المنخرين فإنه يكون حينئذ فيه الدية كاملة.
وفي اللسان الدية.
قال وفي اللسان الدية لأنه شيء واحد.
وفي الشفتين الدية.
قال وكذلك الشفتان ففيهما الدية لأنها فيها في الإنسان شيء، فيها شيئان في الإنسان فهما أمران، ففي كل واحد منهما نصف الدية. وقد تكون الجناية لا تذهب عين الشفة وإنما تذهب منفعتها، ومثلوا لذهاب منفعة الشفة قالوا بأن تشل أو بأن يجني عليه فتحصر الشفة عن الأسنان، يصبح الفم تظهر فيه الأسنان بعد الجناية، ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيه منفعة الشفة قد زالت.
وفي الذكر الدية.
نعم، لأنه في الإنسان منه شيء واحد.
وفي البيضتين الدية.
في كل واحد منهما نصف الدية.
وفي الصلب الدية.
نعم، الصلب الجناية عليه تكون بالإحدباب، فإذا أصبح المجني عليه أحدب بعد الجناية فإنه تجب فيه الدية، لأن هذا منفعة الصلب، منفعته قوام الإنسان واستقامة ظهره، فإذا احدودب بعد الجناية فقد ذهبت منفعته.
وفي العينين الدية.
ففي كل واحدة من العينين الدية. وأما البصر فذهاب البصر منفعة، فإذا ذهب البصر دون العين ففي ذهاب المنفعة كاملا الدية. وإن ذهبت المنفعة مع المحل بأن ذهبت العين مع البصر ففيها دية واحدة لأنها تابعة لها.
وفي الرجل الواحدة نصف الدية.
وأما الأهداب فإن في كل واحد من الأهداب ربع الدية لأنها أربعة. قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، إذ الرجل في الإنسان منها اثنان ففي كل واحدة منها نصف الدية.
وفي المأمومة ثلث الدية.
نعم، بدأ يتكلم في الحديث عن ما يسمى بالشجاج، الجروح التي تكون في جسد الآدم نوعان، إما أن تكون شجاجا وإما أن تكون جروحا. فإذا كان الجرح في الرأس أو في الوجه فإننا نسميه شجة، وإن كان في البدن من الرقبة فما دون فإننا نسميه جرحا. فرقنا بينهما من جهتين، الجهة الأولى لأجل مقدار الديات كما فرق به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم، والأمر الثاني لمسألة القصاص، إذ القصاص لا يكون في الجائفة وإنما يكون في الشجاج حيث وصلت إلى عظم، أو الجائفة إذا وصلت إلى عظم، وذلك يختلف ما الذي فيه القصاص وما ليس فيه القصاص. أولا نبدأ في الشجاج الرأس. شجاج الرأس ليس فيها الدية وإنما فيها الحكومة، إلا أن تكون الشجة موضحة فما زاد، فإذا كانت الشجة موضحة ففيها الدية وما قبل ذلك ففيه الحكومة. نبدأ بالشجاج. أول الشجاج التي فيها قالوا الموضحة، وهو أن يشج رجل آخر حتى تصل إلى العظم الذي في الرأس فتوضحه، أي فتوضح العظم فيظهر البياض ولو بقدر إبرة، ولو بقدر نقطة، فيأتي الطبيب الشرعي أو مقدر الشجاج فينظر في الشجة، فإن كان قد بان العظم ولو بشيء يسير فإنها حينئذ تسمى موضحة، وفيها خمس من الإبل للرجل والمرأة سواء لا فرق. ثانيا قد تزيد الشجة، فبعد ما توضح تهشم العظم فنسميها الهاشمة، وهي التي أوضحت العظم أبانت بياضه ثم هشمته، والهاشمة فيها عشر من الإبل. الأمر الثالث إذا زادت عن ذلك فنقلت العظم من مكانه، أوضحت العظم وهشمته ونقلته فنسميها المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل لأنها نقلت العظم من مكانه. ثم بعد ذلك المأمومة، أي وصلت لأم الدماغ، والمأمومة بأن تصل الجناية لأم الدماغ، وأم الدماغ هي قشرة رقيقة بين العظم وبين الدماغ. بمعنى ذلك أن الجناية أوضحت العظم وهشمته ونقلته وظهر أم الدماغ التي هي هذا الشيء اليسير. هذه فيها ثلث الدية، والرجل والمرأة فيها سواء، لأن في الثلث فما دون الرجل والمرأة سواء. الأمر الأخير الجائفة، وسيأتي بعد قليل في كلام مصنف.
وفي الجائفة ثلث الدية.
نعم، قال وفي الجائفة. نعم، نبدأ في المأمومة، عرفنا مقدارها قبل قليل. قال وفي الجائفة. الجائفة هي التي تكون في غير الرأس والوجه، وإنما تكون في البطن، فهذه تسمى جائفة، ففيها ثلث الدية إذا وصلت إلى جوف الآدمي، بمعنى أنها وصلت للجوف. عندنا مسألتان. المسألة الأولى، لو أن امرأا جرح آخر فدخل الجرح من بطنه وخرج من ظهره، فنقول إنها جائفتان، حيث دخل الجرح أو دخلت الآلة من جهة وخرجت من أخرى، فتجب عليه جائفتان أي ثلث دية. ومثله أيضا إذا كانت الشجة في الرأس ثم نزلت على الوجه، لأن الوجه ليس من الرأس، فنقول إنها تعتبر أيضا شجتان بحسب التقدير في ديات الشجاج. لو جرحه جائفتين، كأن يكون أطلق على بطنه رصاصتين، فنقول إنها فيها جائفتان. لو جرحان في رأسه ولو كبير أو صغير فهما واحد من حيث التقدير والدية، يعني مدام الجرح كبير أو صغير فهو دية واحدة، وإن كان جرحين ففيه ديتان.
وفي نعم. المنقلة 15 من الإبل.
نعم، تقدم معنا قبل قليل، والمنقلة هي التي أوضحت العظمة وهشمته ونقلته عن مكانه.
وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل.
نعم، ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره، لأن الأصابع 10 فيكون في كل أصبع 10 من الإبل، فمجموعها كم؟ 100، وهي الدية. فقطع الأصابع 10 فيها دية كاملة. قطع الكفين، يعني قطع الأصابع مع الكفين معا في جناية واحدة، فيها دية كاملة. قطع الكفين مع الذراعين فيها دية كاملة، فالحكم فيها جميعا، لأن بعضها يدخل في بعض.
وفي السن 5 من الإبل.
طبعا بالنسبة للأصابع دون الأصبع يسمى أنملة، في كل أنملة من الأنامل ثلث 10 من الإبل، إلا الإبهامة، ففي كل واحد من الأنامل 5 من الإبل، وهو نصف العشر.
وفي السن 5 من الإبل.
قال وفي السن، أي السنون التي في الفم مهما كانت في مقدمته أو في مؤخره، فإن في كل واحد 5 من الإبل، سواء أزال السن من جذره أو أسان، أو أزال ظاهره فقط وبقي جذره، فالعبرة بالظاهر، أو أزال منفعته. وكيف يزيل منفعته؟ بأن يجني عليه فيسود، إذ من منفعة السن الجمال، فإذا سود السن ففيه الدية كاملة، وهي 5 من الإبل. وفي كل سن 5 حتى تكمل باقي السن.
وفي الموضحة 5 من الإبل.
نعم، تقدمنا قبل قليل، وهي أقل الشجاج التي فيها دية، وما دون الموضحة فليس فيه دية، وإنما فيه حكومة.
وأن الرجل يقتل بالمرأة.
نعم، الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، ولا فرق، هذا في القول.
وعلى أهل الذهب 1000 دينار.
يعني هذه المسألة تحتاج إلى شرح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر الدية 100 من الإبل، وقدرها كذلك على أهل الذهب 1000 مثقال، أي 1000 دينار، وقدرها على أهل الفضة 12,000 درهم، وقدرها على أهل البقر 200 بقرة، وقدرها على أهل وعلى أهل الغنم 2000 شاة. هذا التقدير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 5، وجاء الحلل لكنه من باب التقدير. عندنا قولان في المسألة. المشهور من المذهب أن هذه 5 كلها قدرت بها الدية، فيجوز للجاني أن يختار أي من 5. والقول الثاني الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ضبطا للأمور، أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، وما عداها مقومة باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ففي زماننا نقول تقدر كم قيمة 100 من الإبل وحينئذ تكون هي الدية سواء ذهبا أو فضة أو بقرا أو كانت أيضا غنما فهو من باب التقدير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب 1000 دينار على المشهور يكون من باب التخيير، وعلى الرواية الثانية أي من باب التقويم لا من باب التقدير الشرعي.
رواه أبو داود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا.
نعم، إذ أن عمد الصبي والمجنون خطأ، هذه قاعدة متفق عليها، فغير المكلف وهو الصبي والمجنون كل عمد منه يكون خطأ، لكن أحيانا جنايته توجب قودا على غيره فيما إذا كان آلة في يد غيره فيكون مباشرا وغيره متسببا، فالمتسبب حينئذ عليه القود.
والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية.
نعم، هذه تقدم مع المعصوم، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فالعصمة تكون بالإسلام وعدم أو بالذمة والمعاهدة، لأن الذمية والمعاهد ونحوهم معصوم الدم كذلك،
فلا يقتل.
وقد يكون العصمة أو فقد العصمة بسبب أن عليه جناية، فأولياء المجني عليه يقتل الجاني، فهذه أيضا وإن كان فيها افتياتا على ولي الأمر إلا أنه ينفي عنهم القود لأن لهم حق ذلك. قال ومكافئة للجاني في الإسلام تقدمنا قبل قليل، إذ لا يقاد غير المسلم بالمسلم، والرق والحرية كذلك.
فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد.
نعم، الحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مساويا له.
وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد.
نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد والد بولده، وثبت ذلك عن عمر وغيره من الصحابة. فالأب إذا قتل ابنه ووجب ذلك فيه القصاص فلا يقاد الوالد أبا كان أو أما بولده.
ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين.
نعم، لا يقام القود إلا إذا اتفق جميع الأولياء، والمراد بالأولياء هم ورثة المال، إذ ورثة المال هم الذين يرثون الدم، فيشمل ذلك القرابات ويشمل ذلك أحد الزوجين، فالزوج يرث المال فيرث الدم، والزوجة كذلك.
والأمن من التعدي
وبناء عليه، فلو ورث الجاني أو أصله فلو ورث الجاني أو فرعه أو أصله كذلك جزءا من الدم فلا يقاد، لأن كان من الورثة مثلا ابنه، فلو كان أحد الورثة ورثة الدم ابن الجاني فإنه حينئذ لا قود. نعم.
والأمن من التعدي في الاستيفاء.
نعم، لأن لا يكون في استيفاء القود تعد إما على الجاني نفسه أو على غيره، فأما التعدي على غيره بأن تكون المرأة حاملا فإنه لا قود على المرأة الحامل حتى تضع وتسقيه اللبأ، فإذا أسقته اللبأ فإن وجدنا حافظا للصبي المولود فإنه تقاد، وإلا أنظرت حتى ترضعه حولين، هذا التعدي على الغير. وأما التعدي على المجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس فلا بد أن تكون إلى مكان يؤمن معه الحيف بأن تكون إلى مفصل. نعم.
وتقتل الجماعة بالواحد.
نعم، هذا جاء فيه الأثر عن عمر لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به. ومسألة قتل الجماعة بالواحد له حالتان، إما أن يكون من باب الاشتراك وإما أن يكون من باب التمالؤ، فإن كان من باب الاشتراك بمعنى أنهم اشتركوا بالفعل ولم يقصد كل واحد منهم قتله، وإنما اجتمع جماعة عليه فضربوه ولم يكونوا قصدوا القتل، فنقول إنما يقاد منهم من كان فعله صالحا للقتل. الحالة الثانية أن يكون بتواطؤ، فإن كان بتواطؤ منهم فإنهم يقادون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح للقتل ما دام قد باشروا القتل، لقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لا أخذته بهم لا أخذتهم به أو لو لقتلتهم به، فدل ذلك على أنه حال التواطؤ والممالأة كذلك. يبقى عند النوع الثالث الفائدة وهي قضية الردء، والردء الذي يكون غير مشارك بالفعل وإنما يحث عليه أو يرقب الخبر ويرقب الحال، فالردء لما لم يكن مباشرا ووجد غيره المباشرة فإنه لا قود عليه وقد يعزر. نعم.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي.
نعم، هذا القوة فيما دون النفس، فإن كل عضو يقاد بمثله بمعنى أنه يكون مثله في الاسم، اليد باليد، والموضع بأن يكون اليمين باليمين والشمال بالشمال والعين بالعين اليمنى باليمنى وهكذا. وبعضهم يقول والصحة، فلا يقاد السليم بالمعيب ويجوز العكس
لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية.
نعم هذا واضح وهو الأصل.
ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
نعم هذه المسألة ورد بها النص وانعقد عليه الإجماع أن دية المرأة على نصف دية الرجل إلا إذا كانت الدية دون الثلث فديتهما سواء. وهذا المرء وهذا الحكم لحكم أرادها الله عز وجل، لأن اعتقادنا أن الله عز وجل أوامره لحكمة لكنها قد تخفى عن أناس وتظهر لآخرين، قد نتلمس بعض الحكم التي لا تكون مطردة ولكن قد تكون حكمة. وقبل ذلك كله من أعظم الحكم هي قضية التسليم لله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وفيه امتحان لكثير من الناس، كما جاء عنا بعض الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بعض الأخبار والأحكام ارتدوا، مثل ما جاء في قصة الإسراء والمعراج وغير ذلك. ولذا فإن كون دية المرأة على نصف دية الرجل هذه فيها معنى التسليم، ليس استنقاصا للمرأة وليس لأمر، وإنما حكم الله عز وجل. وانظر كيف جاء التسليم في هذا الأثر. جاء أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقال يا سعيد كم دية إصبع المرأة الواحد؟ فقال فيه عشر من الإبل. قال فإن جنى على إصبعين من أصابعها؟ قال فيه كم؟ عشرون من الإبل. قال فإن جنى على ثلاثة من أصابعها؟ قال فيه ثلاثون من الإبل. قال فإن جنى على أربعة من أصابعها؟ قال فيه عشرون. فجاء السائل فقال كيف ذلك؟ لما زادت الجناية عليها قل عقلها. انظر كيف العلماء يجيبون. قال يا بني هي السنة، هي السنة. إذن المسلم يجب عليه أن يسلم ما قال الله وقال الرسول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يجب التسليم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك قد تبحث الحكمة تصيب وتخطئ، علمها عند الله. ما لم تكن العلة منصوصة فهذه حكم حتى لا يناط بها الحكم، لأنها ليست وصفا ظاهرا منضبطا. فالمقصود أن المسلم والمسلمة يسلمان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخبر، والتسليم هذا هو كمال الإيمان. وقد يشرع الله عز وجل بعض الأحكام لزيادة إيمان بعض الناس وفتنة آخرين، ومنها ما ذكرنا في قضية الإسراء والمعراج قبل، فقد فتن بذلك أقوام وازداد إيمان أقوام آخرين. أبو بكر سمي صديقا لكمال تصديقه، ومنه ذلك الموضع. نعم.
كتاب الحدود.
نعم، بدأ المصنف بكتاب الحدود وهي العقوبات التي رتب عليها حد مقدر شرعا. وتسمية هذه العقوبات بالحدود هذا مصطلح عند الفقهاء اصطلحوا عليه وتواضعوا، وإلا فالأصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مشروع فإنه يسمى حدا، وبناء عليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي مطلق العقوبات. والحدود أهل العلم يعدونها ستة ويلحقون بها على سبيل التبع سابعا، وبعضهم يعدها خمسة والنتيجة واحدة. فالذين يعدونها خمسة يقولون هي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة، والذين يعدونها ستة يزيدون الردة. الذين لم يعدوا الردة حدا قالوا لأن الحدود هي زواجر وجوابر، ولكن الردة ليست جابرا لمن ارتد إذ يموت على كفره فلا تكون حدا، إذ الحد من شرطه أن يكون زاجرا وجابرا، زاجرا لغيره جابرا لذنبه. وبعضهم يزيد البغي فيجعله حدا سابعا، وقيل إنه ليس حد وإنما هو مقاتلة فهي ليست عقوبة على الأفراد.
لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
نعم، قال لا حد إلا على مكلف، الصبي والمجنون لا يقام عليهم الحد لأنه لا نية لهما ولا قصد كاملة. وقوله ملتزم أي مسلم أو ذمي ملتزم أحكام شرعنا، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد حد الرجم على اليهودية. قال عالم بالتحريم لأن الجاهل بالتحريم بتحريم الفعل لا بتحريم العقوبة معذور بذلك. دليله ما ثبت أن بعضا من الصحابة كانوا في الشام في وقت عمر بن الخطاب فتذاكروا الزنا، فقال رجل من أهل الشام بالأمس زنيت، فقالوا ماذا تقول؟ قال بالأمس زنيت، فرفعوه إلى والي الشام وكان والي الجند، فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال ما علمت أن الزنا حرام إلا اليوم، فرفع بخبره إلى عمر رضي الله عنه فقال أطلقه فإن عاد فأقم عليه الحد. فدل ذلك على أنه ظاهر ومستفيض عند الصحابة رضوان الله عليهم أن عدم العلم بتحريم الفعل يكون سببا لنفي العقوبة، وأما عدم العلم بالعقوبة كم مقدارها فليست عذرا وليست سببا لإسقاطها.
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
نعم، الأصل أن الحدود لما كانت تحتاج إلى إثبات فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو القاضي أو غيره، ومن فعل شيئا من ذلك فقد تعدى. وللأسف بعض من الناس يفتات من جهتين، يفتات أولا على المسلمين بالحكم عليهم بأحكام ليست فيهم ومنها التكفير، ثم يفتات على ولي الأمر بالتعدي فيقتل أناسا بحجة أنهم ليسوا بمسلمين أو لكونهم مرتدين، وهذا فعله ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يكون نفي ذلك بالعلم. ولذا فإنه لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام أو لنائبه. قال إلا السيد الذي يملك قنا فإن له إقامته أي إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه دون ما عدا ذلك، هذا أحد القولين في المسألة. نعم.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
نعم، مثل الشرب فإنه يجلد 40 والزنا يجلد 50 وهكذا.
فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
نعم، بدأ المصنف بذكر أول أنواع الحدود وهي حد الزنا، والزنا يكتب مقصورا ممدودا لغتان صحيحتان. قال فحد الزنا والزنا هو تغيب حشفة في قبل أو دبر أصلي لا يحل له. قال وهو فعل الفاحشة، وعرفنا ما المراد بحد فعل الفاحشة قبل قليل، في قبل محرم أو دبر محرم، سواء كان الدبر من امرأة لا تحل له أو من ذكر، ففي كلا الحالتين يلحق بالزنا. ففعل اللواط حكمه حكم الزنا، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، هذا الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم.
إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت.
نعم، يقول الشيخ إذا كان محصنا وهو الذي تزوج، معنى قوله تزوج أي تزوج زواجا صحيحا، فإن كان الزواج فاسدا مختلف في صحته ولو حكم حاكم به كأن يكون زواجا بلا ولي فنقول لا يسمى محصنا. قال ووطئها، لابد أن يكون فيه وطء، وهما أي الزوجان حران بمعنى أن الزوجة ليست أمة، مكلفان بمعنى أنهم أو أنهما عاقلان بالغان. قال فهذا يرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة والرابع اليهودي، فدل على أن الحكم محكم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكتاب الله عز وجل بين الله عز وجل أن بعضه منسوخ، فقال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع، نسخ للحكم والتلاوة معا، ونسخ للتلاوة دون الحكم ومنه هذه الآية، ونسخ للحكم دون التلاوة.
وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام،
ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات.
نعم، الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين فقط، وما عدا ذلك لا يثبت به، إما بالشهادة أو بالإقرار. نبدأ أولا بالإقرار. قال لا بد أن يقر على نفسه 4، ولا بد أن يقر بالفعل الصريح، لأن بعض الناس يظن أن فعله ليس يظن أن فعله زنا وهو في الحقيقة ليس بزنا. ولذا لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فأقر عنده بذلك، فقال أفعلت كذا، وهو الفعل الصريح، لعلك فعلت كذا، لعلك قبلت، لعلك لمست، فلما صرح بالفعل الصريح حينئذ أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. إذن لا بد أن يقر به، وهذا الإقرار لا بد أن يكون بالصريح تماما. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الإقرار 4 مرات، يدل على ذلك أكثر من حديث، منها أن ماعزا لما أقر الإقرار الأول أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقر ثانيا فأعرض، فجاءه المجلس فجاءه من جهة المقابلة حتى أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4، أخذوا من ذلك أنه لا بد من تكرار الإقرار 4، ودل على ذلك أكثر من معنى. السبب الثاني الذي يثبت به الزنا،
أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادته.
نعم، قال لا بد أن يشهد عليه 4 عدول. قوله عدول أي رجال. الأمر الثاني أنهم يكونون عدولا ظاهرا وباطنا. الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون شهادتهم متفقة، أين وكيف ومن، كذا يقول العلماء، بأن يشهدوا على الزنا بامرأة واحدة ولا يلزم أن يسموها، فإن اختلفوا قال رجل زنى بفلانة أو وصفها فلان كذا، والثاني قال زنى بوصفها كذا، لا تثبت، لا يثبت به الحد. هذا من وكيف، صفة كيف رأوهم، وأين، لا بد أن يشهدوا على فعل واحد في مكان واحد، فإن اختلفت شهادتهم فحينئذ لا يقام الحد. فلو أن رجلا زنى مرتين فشهد شاهدان على الفعل الأول وشهد آخران على الفعل الثاني لم يقام عليه الحد. كما أن من شرط هذه الشهادة أن تكون في مجلس واحد، والمراد مجلس واحد أي مجلس القاضي. فلو أن شهاد 3 شهدوا والرابع لم يحضر مجلس التقاضي وتأخر إلى الغد، نقول لم تقبل شهادة الأوائل 3، بل ردت ويقام عليهم حد القذف وإن جاء الرابع بعد ذلك، ما دام قد انفك مجلس القضاء ولم يشهد الرابع ردت شهادة 3 ولو جاء بعد ذلك. ولذا أيها الأفاضل، فيندر إن لم يقل، إن لم يعني يمكن أن يقال إنه لا يوجد ثبوت لإقامة حد الزنا بالشهادة، وممن ذكر ذلك ابن كثير في البداية فقال إنه لا يوجد. وفي القضاء عندنا في المملكة وبحمد الله عز وجل وإنعامه، وأقولها بملء فيا، أن القضاء الشرعي قائم وكل الحدود قائمة على السنة، لم توجد قضية واحدة منذ الحكم القضاء السعودي الأخير عمره 100 سنة ثبت بشهادة أبدا، وإنما يثبت الزنا بالإقرار غالبا. نعم.
قال تعالى
قال يصرحون بالشهادة، عرفنا كيف التصريح في أين وكيف وما أين
وكيف وما
وكيف لأين ومتى، أين ومتى ومن. نعم.
قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم.
نعم، تقدم هذا الحديث.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية.
نعم، هذا تعليق من المصنف على حديث عبادة، إذ الرجم شرع ابتداء أن يجمع فيه بين جلد 100 ثم ترجم أو يرجم الزاني والزانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه لماعز الأسلمي والغامدية رضي الله عنهما إنما رجم ولم يجمع معه الجلد، فدل على أن الجلد قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم.
حد القذف.
نعم، بدأ المصنف بذكر حد القذف، وناسب أن يذكر بعد الزنا لأنه رمي به.
ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
نعم، قال من قذف بالزنا أو باللواط، لأن اللواط يأخذ حكم الزنا، محصنا سيأتي بعد قليل من المراد بالمحصن، إذ الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف، فهما مختلفان. قال ومن قذف بالزنا محصنا وهو العفيف أو شهد عليه به، أي شهد على عفيف وهو من عرف بالعفة سيأتي، بالزنا ولم تكمل الشهادة، بأن انقضى مجلس التقاضي ولم يحضر باقي 4، أو لم تقبل شهادة بعضهم إما للاختلاف أو لعدم العدالة أو لغير ذلك، قال جلد 80 جلدة، فيلزم أن يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم الشهادة، وهي العقوبة التبعية.
وقذف غير المحصن فيه التعزير.
نعم، الذي فيه التعزير أمران. الأمر الأول أن يكون سبا بغير الزنا واللواط، فنسميه سبا ولا نسميه قذفا، هذا فيه التعزير. الأمر الثاني أن يكون قذفا لغير المحصن. ومعنى المحصن؟
والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
نعم، قال هذا هو المحصن، لأن القن إذا قذف بالزنا فلا حد، وإنما فيه التعزير. وكذلك من كان دون سن البلوغ، لأنه إذا كان دون سن البلوغ فلا يتصور منه عادة هذا الفعل ولا التكليف، فإنه حينئذ لا يكون. وبعض أهل العلم يقول إذا أمكن منه الوضع المسلم، لأن غير المسلم لا يكون كذلك. العاقل العفيف، لأن العبرة بالعفة وهو الأصل.
التعزير، التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر التعزير. والتعزير عادة العلماء أنهم يوردونه بعد حد الشرب، والمصنف لم يرد حد الشرب. ولعل السبب والعلم عند الله عز وجل أنه تكلم عن المحرم في من المحرم من الشرب في الأطعمة، فلذلك لم يذكره، مع أن هذا ليس كافيا، فنقول نسيه، سقط سهوا أو غير ذلك من الأمور. إذ عادة العلماء إذن يتكلمون عن التعزير في باب حد المسكر. وسبب ذكرهم للتعزير في باب حد المسكر خاصة، فيجعلونه بابا تحت كتاب حد المسكر، لأنه عندهم لا يجوز الجمع بين التعزير وبين حد من الحدود إلا في شرب المسكر، لمن شربه في الحرم أو في مكان محرم، في مكان يعني معظم، فحينئذ يجمع له بين عقوبة الحد والتعزير. وما عدا ذلك فالأصل عندهم لا يجمع بين الحد والتعزير. قال الشيخ والتعزير واجب. قوله واجب أي لازم، لا أنه واجب الحكم به، حيث رفع إلى التقاضي حينئذ يكون لازما باعتبار الوجوب. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أي في كل معصية لله عز وجل لا حد مقدر من الله عز وجل فيها ولا كفارة أوجبها الله، لأنه لا يجمع بين التعزير والحد ولا يجمع بين التعزير والكفار، هذه قاعدتهم. والخلاف في هذه المسألة مشهور جدا. بقيت عندنا مسألة، وهو أننا قلنا إن التعزير يكون في المعاصي، أما في الأمور العامة التي تكون من باب التنظيم ففقهاؤنا لا يسمونه تعزيرا، وإنما يسمونه تأديبا. فمخالفة مثلا نظام المرور، العبارة الدقيقة أن لا نسميه تعزير وإنما نسميه تأديب، وإن كان بعض الناس يتجوز في تسمية العقوبات الأخرى تعزيرا. نعم،
حد السرقة.
بدأ يتكلم المصنف عن السرقة، والله عز وجل ذكرها في كتابه فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. نعم،
ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
نعم، بدأ المصنف في ذكر كيفية عقوبة السارق، فقال من سرق. الفعل لا يسمى سرقة إلا إذا كان على وجه الخفاء، لأنه إذا لم يكن على وجه الخفاء فلا يسمى في لسان العربي سرقة، وحينئذ لا يدخل في حده الذي في كتاب الله. إذ لو كان على وجه المغالبة والقهر فليس سرقة، وما كان على وجه خفة اليد كالبط ونحوه كالاختلاس وغيره يسمى اختلاسا فليس بسرقة. إذ الاختلاس في كتب الفقهاء غير الاختلاس الذي عندنا الآن. الاختلاس في لهجتنا الدارجة الآن هو خيانة الأمانة، والاختلاس عند الفقهاء هو الأخذ على وجه خفة اليد أمام عينيه. إذن السرقة من شرطها أن تكون على وجه الخفاء، ولها شروط، أنها لابد أن تكون من حرز ومن إخراجه، وسأشير له بعد قليل. من شروطه أنه لابد أن يكون قد بلغ نصابا، وهذا الذي أشار له المصنف في قوله سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه. ما هو النصاب؟ انتبهوا معي، ورد حديثان أنه ربع دينار من الذهب، وورد أنه 3 دراهم من الفضة. فالمشهور أن التقدير بهما جميعا، فمن سرق عرضا يساوي الأقل منهما فإنه تقطع يده. لنحسب، قلنا أن الدينار الواحد يعادل كم جرام؟ 4 جرامات وربع. الجرام الآن في سعر هذه الأيام تقريبا لنقول هو أقل من 200، لنقول إنه 200 ريال. فحينئذ يكون النصاب كم؟ الجرام الواحد 200 ريال، ربع الدينار كم جرام؟ جرام واحد وربع الربع. وحيث قلنا إنه جرام واحد فجرام احسب كم جرام اليوم من هذه، لا أعلم، أظن قريب 200 أو أقل. إذا النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة بالذهب تقدر تقريبا 200 أو أقل بقليل. إذا قلنا إنه 3 دراهم، قلنا إن الدرهم تقريبا 3 جرامات، فيكون النصاب كم؟ 9 جرامات. وقلنا إن الجرام بسعر هذه الأيام كم؟ ريالا. حينئذ يكون نصاب السرقة كم؟ 18 ريالا. انظر الفرق. إذا عرفت الفرق بين الاثنين. فالعلماء يقولون من سرق عروضا فإذا كان العرض يعادل أحد النصابين قطعت يده، هذا هو المشهور. الرواية الثانية هي التي مشى عليها المصنف وعليها القضاء عندنا، أنه مثل ما قلنا في تقدير الديات أن نصاب السرقة إنما هو مقدر بالذهب فقط، وأن التقدير الذي جاء في حديث ابن عمر ب3 دراهم إنما هو من باب التقويم، حيث كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهما، فربع الدينار يعادل 3 دراهم، فقد يختلف التقويم من زمان إلى آخر، وهذا هو الأصوب. فالمصنف هنا خالف المشهور وذكر ما عليه العمل عندنا في القضاء.
فإن عاد
قال أو ما يسوي، هذا هو محله، قال أو ما يسويه من المال من حرزه، هذا الشرط الثاني أن يكون من حرزه، والحرز يختلف باختلاف المال، وقد أطال العلماء في بيان الأحراز. لكن المهم في الحرز أمران: هتك الحرز وإخراج المال منه. فلو كان الحرز لا لم يهتكه وإنما هتكه غيره وذهب من غير مواطأة بينهما، فإنه حينئذ لا قطع على من أخذ المال. جاء رجل وكسر القفل وفتح الباب وذهب، فجاء شخص وجد الباب مفتوحا وأخذ، لا نقول إنه سارق لأنه لم يهتك الحرز، هذا واحد. ثانيا، لا بد له أن يخرج المال من الحرز وبناء عليه. فلو دخل امرؤ حرزا دخل بيتا ليسرق ثم أكل المسروق أو قبض عليه في داخل البيت قبل أن يخرج بالمسروق من الحرز فلا يقطع، لأنه لم يخرج العين المسروقة من الحرز، إذن يلزم الهتك وإخراج المال من الحرز. نعم. قال قطعت، عفوا، قطعت يده اليمنى، فيكون القطع باليمنى من الكف، مفصل الكف من هنا، لأن أقل ما تسمى اليد من مفصل الكف ويسمى الرسخ. وحسمت، معنى حسمت يعني أنها غمست في زيت مغلي، حيث كان في ذلك الزمان لا يمكن منع الدم من أن يسيل إلا بالحسم، الآن بالخياطة. نعم.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى.
نعم. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى
من مفصل
الكعب، بحيث أن عرقوب الكعب يكون باقيا، فإذا مشى لا يميل، وإنما يقطع من المفصل من أسفل القدم المشط وما وراءه، لكن يبقى العقب يبقى، وهذا معنى قوله من مفصل الكعب. نعم. وحسمت أي حسمت الرجل.
فإن عاد حبس.
قال فإن عاد للسرقة حبس ويعاقب عقوبة تعزيرية ولا يقطع منه شيء بعد ذلك.
ولا يقطع غير يد ورجل.
نعم، لا يقطع غيرها.
قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
نعم، هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فقال: قال قطعت في مجن ثمنه 3 دراهم. فهذا المجن عرض قوم ب3 دراهم وتعادل ربع دينار باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن.
نعم، الثمر هو ثمر الشجر ومنه التمر، والكثر هو الجمار الذي نسميه في لهجتنا الدارجة، نسميه ماذا؟ شحم النخل. النخل إذا كسرته في جوفه شيء أبيض لذيذ الطعم جدا، هذا يسمى كثر. هذا أخذه لا قطع فيه لأنه ليس حرزا، لكن تضعف فيه الغرم، فمن أخذه بذل ضعف قيمته، فلو كانت قيمته 1000 ألزم بأن يبذل 2000. نعم.
حد الحرابة.
نعم، بدأ المصنف يذكر الحرابة.
وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها.
نعم، هذا هو الأصل في الحرابة. وبعض العلماء يسمي الحرابة بقطاع الطريق، والتعبير بقطاع الطريق هو من باب الإشارة لبعض صور الحرابة، إذ الحرابة ليست خاصة بقطاع الطريق، كما سيأتي بعد قليل.
وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
نعم. يقولون إن الحرابة تسمى حرابة بشروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون هذا المحارب قد استخدم قوة وسلاحا، ولو كان سلاحه العصا أو كان سلاحه الحجر، فكل ذلك يسمى سلاحا. فكل من خرج على الناس بسلاح وقوة ولو حجرا أو عصا فإنه حينئذ يسمى سارقا، أي يسمى محاربا. الأمر الثاني أن يكون فعله هذا مغالبة، ولذلك أشار له المصنف بقوله بنهب، بنهب بمعنى أنه يأخذ السلاح على وجه القوة والمغالبة ولا يكون كالسارق، فإن السارق إذا جاء على وجه الخفاء ولو كان معه سلاح فلا نسميه محارب وإنما نسميه سارق. لكن ذاك الرجل الذي جاء بسلاح وأخذ المال على وجه القوة بالسلاح فإننا نسميه محارب. قال أو قتل، يعني أنه استعمل القتل للحصول على المال أو لأجله فعل، فإنه يسمى محارب. وهذا المحارب عبر المصنف بكونه يقطع الطريق، ليس لازما أن يكون قاطعا الطريق، إذ العلماء يقولون إن المحارب قد يكون في البلد وقد يكون خارج البلد، وخارج البلد هو الذي يسمى قاطع الطريق، وإنما عبر بكونه قاطع طريق. وقد يكون بعض العلماء بوب على الباب كله بباب قطاع الطريق من باب ذكر البعض ويقصد به الكل، أو من باب ذكر الصورة الأعم والأغلب، ولذا فإن صورا كثيرة تسمى حرابة. وبناء عليه فعندنا في القضاء مثلا أن كل من سطى سطوا مسلحا فإنه يسمى محارب، كل من استخدم السلاح بالسطو المسلح، دخل دكانا فعرض سلاحا وقتل فنسميه محاربا، كل من خطف طيارة أو سيارة أو خطف شخصا فإنه يسمى محاربا، سواء كان غرضه القتل أو سواء كان غرضه المال فإنه يسمى محارب، لأنه أخذ هذا المال أو أخذ هذا الشخص على وجه القوة بقوة السلاح، فحينئذ يكون حكمه حكم المحارب. ولذا فإن الحرابة عقوبتها شديدة لأنها تضر المجتمع، ففيها تخويف، إذ الناس إذا رأوا شخصا بالسلاح داخل البلد أو خارجها يعرض لهم لينهب أموالهم أو ليقتل أنفسهم فإنهم قد يمتنعون عن كثير من تصرفاتهم ولا يخرجون من بيوتهم خوفا من ذلك الرجل، ولذلك شدد في عقوبته أشد من عقوبة السارق.
فمن قتل
بدأ يتكلم عن عقوبته، وسبب هذا التفصيل هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإنه ذكر الكلام الذي سيريده المصنف بعد قليل.
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب.
نعم، جاء في كتاب الله عز وجل في الآية ثلاث عقوبات وهو القتل، أو أربع عقوبات وهو القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي من الأرض. عندنا لنشرح هذه العقوبات ونشرح متى تكون هذه العقوبات. أما القتل فواضح، فإنه يقتل بالسيف. أو الصلب، ما معنى الصلب؟ الصلب معناه أنه بعد القتل يعلق، قد يعلق شيئا ساعات أو دقائق وربما أكثر، لكي يخوف من كان على طريقته أو يرغب أن يكون مثله، ويطمئن المجتمع، إذ المجتمع إذا رأوا الجاني مصلوبا فإنه حينئذ يأمن. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطع اليد والرجل من خلاف بمعنى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فتكونان عكس بعضهما، وهذا معنى الخلاف، أي مخالفة بعضها من بعض، هذا معنى الخلاف. بعض الناس أستغرب يقول من خلاف أن تقطعها وهو لا يرى، لا، ليس هذا المراد، من خلاف أي مخالفة اليمنى مع اليسرى. أو ينفوا من الأرض، معنى نفي الأرض بمعنى أنهم يطلقون ولا يتركون يؤمن إلى بلد واحد، وإنما كلما استقروا في بلد طردوا منه إلى بلد آخر، فكما أخاف الناس فإنهم لا يؤمنون ويبقى الخوف عندهم. هذا المسألة الأولى، عرفنا العقوبات. الأمر الثاني، متى تكون هذه العقوبات؟ فيها قولان، المصنف هنا مشى على المشهور. القول الذي مشى على المصنف هو المشهور، أنه قال من قتل وأخذ مالا، أي المحارب إذا جمع بين قتل آدمي معصوم وأخذ مال ولو قل نصاب أو أقل، لا ننظر للنصاب، فإنه يقتل ويصلب، فيجمع له بين القتل والصلب لأنه جمع بين الأمرين. ثم قال ومن
ومن قتل تحتم قتله.
قال ومن قتل تحتم قتله أي وجب قتله. وتعبير المصنف بقوله تحتم قتله معناها أن قتله يكون حدا، فليس فيه عفو من أولياء الدم وليس فيه عفو من ولي الأمر لأنه حد، لأن الولي الأمر إنما يعفو عن العقوبات التعزيرية، وولي الدم إنما يعفو عن القصاص، وأما الحدود فلا يدخل فيها العفو من أحد. وهذا معنى قوله تحتم أي قتل حدا حقا لله عز وجل. ثم قال
ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
يعني من أخذ مالا من غير قتل أحد قطعت يده ورجله من خلاف. ثم فسر معنى الخلاف قال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فكان متخالفين.
ومن أخاف الناس نفي من الأرض،
نعم من أخاف الناس بمجرد رفع السلاح ولم يسرق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسه بمجرد الإخافة فإنه ينفى من الأرض.
حد البغاة،
نعم بدأ المصنف يتكلم عن البغاة، والبغاة كما ذكرت لكم كثير من أهل العلم لا يراه حدا.
ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ،
نعم قال الشيخ ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فإنه يكون باغي، والباغي يجوز مقاتلته، وسيأتي بعد قليل أنه يستحب إعانة الإمام على مقاتلته. فكل من أراد إزالة الإمام عن محله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة الإمامة، ولذلك الفقهاء يريدون الإمامة في كتب العقائد ويتكلم عنها الفقهاء هنا في باب البغي، فيقولون تلزم تنصيب الإمام ويحرم الخروج عليه ويحرم، وتكلموا أيضا عن عقوبة من يحرض عليه ويسمونهم قاعدة الخوارج الذي يتكلم بلسانه، وذكروا أن قاعدة الخوارج الذين يؤلبون عقوبتهم على المشهور يسجن حتى يموت، وبه قضى عمر بن عبد العزيز فلا حد لسجنه، وهذا يسمى قاعدة الخوارج. ويتكلمون أيضا عن الخروج عليه بالسيف. قول المصنف من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه إسقاطه، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أو الاعتداء على أرضه، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من إمام للمسلمين، فلكل بلد يكون إمام، وهذا الموجود باعتبار أن لكل دولة لها إمامها ولها ولي أمرها، وهذا مستقر عند أهل السنة وانعقد عليه الإجماع إجماعات، ومن آخر من حكى الإجماع الشوكاني عليه رحمة الله، فيجوز أن يكون لكل إقليم إمام له ولاية مطلقة. هذا استقر عليه الإجماع منذ القرن الثالث الهجري أو الثاني من أيام دولة الأندلس مع العباسيين. طيب ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم أن من اعتدى على بلد لآخر فإنه يدخل في هذا الباب فيجوز مقاتلته، فمن اعتدى على حدود بلد فإنه يجوز مقاتلته شرعا، هذا الذي ذكره، فهذا يكون من البغاة، وهذا معنى نعم. وذلك يعني حماية الحدود والقتال فيها مشروع، وهذا كلام الشيخ تقي الدين وهو من الدين ولا شك. نعم.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون
عليه، نعم يقول إن الإمام يجب أن يراسلهم وإزالة ما ينقمون عليه، إن كان هناك شبهة صححها لهم، وإن كانت هناك مظلمة رفعها، وإن أرادوا حظا من الدنيا بذله لهم،
وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم،
مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أمثلة البغاة ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في القتال الذي كان بين معاوية ومن معه وعلي، فإن معاوية لم يكن مريدا إزالة علي من منصبه لا والله، وإنما معاوية ومن معه كانوا يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه لحكمته والصواب معه قال لا بل انتظروا حتى تستقيم الأمور فإن أولئك لهم شوكة، فحدث القتال. الشافعي عد القتال بينهما أنه من قتال البغاة، فجاء بعض الناس للإمام أحمد فقال ألا تعجب من الشافعي يجعل قتال علي ومعاوية من قتال البغاة، فقال أحمد وهل يمكن إلا ذلك، فدل على أن إقرارهم على هذا الفعل، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، والبغاة مثل ما حدث قد يكونون مجتهدين فيكون لهم أجر مثل معاوية رضي الله.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا،
نعم هذه أنه يجوز مقاتلتهم إذا بدأوه بالقتال، نعم.
وعلى رعيته معاونته على قتالهم،
نعم هذه أن على الرعية معاونة الإمام على قتالهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى،
فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
هذا الذي يسميه العلماء بدفع الصائل، وقد يكون الصائل جماعة كالبغاة، وقد يكون فردا كمن يريد أن يقتل شخصا أو أن يذهب ماله أو يعترض على عرضه، وقد يكون حيوانا مثل أن يكون حيوانا يريد أن يهجم عليه، وكل هؤلاء الثلاثة يسمى صائل. من دفعه يسمى بدفع الصائل، ومن دفع صائلا فإنه كل ما ترتب على دفعه من إتلافه في المقابل أي الصائل فإنه يكون هدرا. فإن قتل الدافع الصائل فإنه شهيد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء في لفظ عند الخلال من قاتل فقتل، وهو أصرح الدلالة. نعم.
وإن قتل الدافع كان شهيدا.
نعم.
ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم نال ولا يصبى لهم ذرية.
نعم. البغاة لا يتبع لهم مدبر، إذا أدبر وترك القتال فلا يقتل كحال غيره، ولا يجهز على جريح بل يترك ويداوى، ولا يغنم لهم مال فلا يأخذ مالهم غنيمة، ولا يصبى لهم ذرية فيكونون عبيدا يشترون ويباعون.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
نعم. لا ضمان من المال الذي يتلف لا على أهل العدل ولا على أهل البغي، فلو أتلف أهل العدل من أموال أهل البغي أو العكس فلا ضمان على أحدهما عن الآخر ما دام في حال الحرب.
باب حكم المرتد.
نعم. آخر باب هو حكم المرتد، وقلت بعض أهل العلم لا يراه حدا لما سبق ذكره.
والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
نعم. هذه محلها مفصلة في كتب الفقه كما ذكر المصنف بعد قليل.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
نعم. هذا في الجملة.
فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام فإن رجع
وجوبا يجب أن يستتاب وأن يكون ثلاثة أيام،
استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
نعم. وهذا معنى قوله إنه يعود للجحود، لأنه إذا استتيب ولم يتب فحقيقته أنه جاحد.
كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات.
نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبق معنا قبل الصلاة الحديث عن الجنايات وتعريف معنى الجناية، ومر معنا أن الجناية إما أن تكون على النفس أو ما دون النفس، وأن ما دون النفس يشمل الأعضاء ويشمل المنافع. بدأ المصنف أولا في الحديث عن الجناية على النفس. والجناية على النفس ورد في السنة تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: إلى عمد وشبه عمد وخطأ. ولكي نستطيع التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة سأذكر لكم طريقة سهلة، إذا عرفت هذه الطريقة وهذا المسلك استطعت بسهولة أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة. فنقول أولا إن قتل العمد ما وجد فيه شرطان، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين إما أن يكون شبه عمد أو خطأ، فالشرطان اللذان إذا اجتمعا صار القتل قتل عمد. أحدهما أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوان، والشرط الثاني أن يكون القتل بآلة تقتل غالبا. وفقهاؤنا يعدون التسع أنواع من الآلات التي تقتل غالبا. نبدأ بالشرط الأول. قلنا إن الشرط الأول هو أن يقصد أن يكون القتل ناتجا عن قصد فعل عدوانا. عندما نقول قصد بمعنى أن يكون القتل ناتجا عن فعل مقصود وليس الفعل خطأ. الأمر الثاني، عندما نقول قصد الفعل لم نقل قصد القتل، لأن إرادة القتل أمر باطني،
وإنما ننظر لإرادة الفعل الذي أدى إلى القتل. فلو أن امرأ يمزح مع صديقه وأطلق عليه النار من باب التخويف، فهذا ليس بقاصد القتل، لكن نقول هو قاصد الفعل، فنسمي فعله قتل عمد لأنه قصد الفعل. الأمر الثالث أننا نقول إن هذا الفعل الذي أدى إلى القتل عدوان، بمعنى أنه غير مأذون به في الشرع. فلو أن امرأ قصد فعلا غير عدوان فقتل به فالقتل هدر مثلا، وقد يكون خطأ، مثل الذي يقوم بالاقتصاص من الجاني، فإنه قد قصد فعلا لكنه ليس بعدوان فصار هدرا. ومثله الذي يفعل ما له فعله فإنه لا يكون فعله ذلك هدرا، فإنه لا يكون فعله ذلك عمدا، لا يكون عمدا. هذا الشرط إذا اختل فإن القتل يكون قتل خطأ، ويشمل هذا الشرط خطأ القصد وخطأ الفعل، لأنه إذا لم يوجد القصد للفعل الذي أدى إلى القتل فإنه يكون خطأ قصد، وإن وجد قصد الفعل لكن الفعل ليس عدوانا فإنه يسمى خطأ الفعل. الشرط الثاني أن يقتل بآلة تقتل غالبا، وعدد منها المحدد والمثقل والسم والتحريق والتغريق والخنق وغير ذلك من الأمور التي أوردوها، وهي تسع. فنقول حيث قتل بآلة تقتل غالبا مع وجود الشرط الأول فالقتل قتل عمد، وإن اختل هذا الشرط الثاني فقط فإن القتل يكون قتل شبه عمد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتيل السوط والعصا شبه عمد. إذن هذان الشرطان إذا اجتمعا فالقتل قتل عمد، إن اختل الثاني فقط فالقتل شبه عمد، إن اختل الأول فقط مع وجود الآلة القاتلة فالقتل خطأ، إن اختل الأول والثاني معا فالقتل خطأ كذلك، إلا في بعض الصور قد تكون هدرا. إذا عرفت هذا الذي قلته لك قبل قليل وفهمته فهما دقيقا استطعت بإذن الله عز وجل أن تميز بين أنواع القتل الثلاثة، ولكن تحتاج إلى إعادة تأمل في الشرطين ذكرت لك وخاصة الأول. نبدأ بأنواع القتل الثلاثة. نعم، ماذا يقول الشيخ؟
أحدها العمد العدوان.
نعم، قال الشيخ العمد العدوان. عندما نقول العمد فالمقصود العمد بمعنى تعمد الفعل الذي أدى إلى القتل، وليس المقصود عمد القتل، لأن عمد القتل خفي، فالذي أراد التهديد أو أراد التخويف أو أراد المزاح فعله إذا كان عمدا فإنه يكون قتل عمد وإن لم يقصد القتل. وعندما نقول إنه عدوان لأن من فعل ما له فعله أو فعل مأذونا له به شرعا فإن قتله لا يكون قتل عمد، وتعبيرنا بالعمد العدوان هو الذي ذكرناه قبل قليل في الشرط الأول،
وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا.
نعم، قوله وأن يقصده بجناية تقتل غالبا أي بآلة، لآلة تقتل غالبا، وهذه الآلة تقتل غالبا هي الشرط الثاني لكون الفعل قتل عمد عدوان. والآلة التي تقتل غالبا هي المحدد والمثقل، وأشرت لكم بعد قبل قليل لبعض أمثلتها وقد عدها فقهاؤنا تسعا.
فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية.
نعم، إذا حكمنا بأن القتل قتل عمد فإن ولي الدم يخير، طبعا ولي الدم قد يكون قرابة الجاني، وقد يكون كذلك أيضا في الجناية على النفس المجني عليه نفسه إذا كان حيا في قضية القصاص. قال يخير الولي فيه بين القتل والدية، والمراد بالقتل أي القصاص وهو الذي يسمى القود، والدية التي قدرها الله عز وجل. دليله
لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه.
نعم، وليس له غير ذلك. والانتقال إلى الدية إما أن يكون بالعفو، وإما أن يكون بسبب فوات أحد الشروط للقصاص، أو لأحد شروط عدم إمكانه. فإذا اختل أحد شروط القصاص أو عدم إمكانه فإن الدية حينئذ تكون واجبة ابتداء.
الثاني شبه العمد.
بدأ المصنف في ذكر النوع الثاني من القتل وهو شبه العمد، وسبق معنا هو الذي يكون كالعمد في القصد، لكنه يختلف عن العمد بالآلة التي تكون فيها القتل أو يكون بها القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد.
وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.
نعم، والذي لا يقتل غالبا جعلوه مثل الصوت والعصا، وحده فقهاؤنا بفسطاط الخيمة، وهو العمود الذي يكون في وسطها. وليس المقصود بالفسطاط فسطاط مطلق الخيام، لأن الخيام التي عندنا الآن ليس فسطاطها فسطاط خيمة العرب، إذ خيام العرب كان فسطاطها عمودها كان صغيرا، فلو رأيت الخيام القديمة ليست بتلك العريضة. أما الآن الخيام التي يتعامل بها الناس عمودها عريض جدا، هذه لا شك أنها من المثقل، القتل بها يكون قتل عمد.
الثالث الخطأ.
نعم، النوع الثاني من أنواع القتل وهو قتل الخطأ، وهو نوعان: قصد خطأ في القصد وخطأ في الفعل.
وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
نعم، قوله بغير قصد هذا إشارة لأحد النوعين، وقد يكون قاصدا لكنه أخطأ بالفعل، مثل أن يرمي صيدا يظنه آدميا، أن يرمي آدميا يظنه صيدا فبان أنه آدمي، فهنا فعل ما له فعله فبان خلاف ذلك. وقوله بمباشرة أو بسبب، هذا يدلنا على أن المباشر والمتسبب كلاهما يؤاخذ بالجناية العمد، لكن بشرط. المتسبب حيث وجد مباشر فإنه لا يؤاخذ، لأن الفعل ينسب للمباشر، فإن لم يوجد مباشر نسب الفعل للمتسبب. مثال ذلك: رجل حفر حفرة ثم جاء آخر فدفع رجلا فسقط فيها فمات، وكانت الحفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق، فنقول إن المتسبب هو الحافر والمباشر هو الذي دفع، فيكون الجاني الذي دفع الشخص أو المجني عليه. بينما لو حفر امرؤ حفرة في مكان لا يجوز حفرها فيه كطريق، فمر رجل فسقط بها وحده، فنقول حيث لا مباشر نثبت قتل الخطأ على المتسبب، لأنه حينئذ يكون متسببا بالجناية. نعم.
ففي الأخير لا قواد بل.
نعم، قوله في الأخير أي في شبه العمد والخطأ أي الأخيرين، فإنه لا قواد فيهما.
ففي الأخيرين لا قواد بل الكفارة في مال القاتل.
نعم، قال بل الكفارة تكون في مال القاتل، والكفارة هي تحرير الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد بقيت في ذمته، وليس في كفارة القتل إطعام بظاهر الآية. وعندما قال إن الكفارة في مال القاتل قصده الاعتاق، فإن عجز عنه انتقل للصيام.
والدية على عاقلته.
نعم، العاقلة هم العصبة،
وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم.
طبعا عصبته المراد بالعصبات الذكور، لأن الإناث لا يكون عصبات، إذن الشرط الأول أن العصبة لا بد أن يكون ذكورا. الأمر الثاني لا يلزم أن يكونوا وارثين، بل يقسم على قريبهم وبعيدهم. وطريقة التقسيم أن يأتي الحاكم فيقسم المال على القريبين، فإن وفى مالهم به، وإلا انتقل لمن هم أعلى بدرجة، فإن وفى انتقل لمن هو أعلى بهم بدرجة، وهكذا، فيقسم للأقرب ثم الخامس ثم بعد ذلك إلى حتى ينتهي لمنتهى قبيلته. العاقلة لا تحمل كل دية، بل لا بد أن تكون الدية ليست عمدا، أما العمد فإنها لا تحمله، إذ العاقلة لا تحمل عمدا. الأمر الثاني، العاقلة لا تحمل ما كان دون الثلث من الجنايات، وإنما ما زاد عنه. الأمر الثالث أن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني ولم تصدقه العاقلة، فإن صدقته العاقلة أو ثبتت الجناية ببينة أي بشهود فإن العاقلة تتحمل ذلك. ومن كان من العاقلة فقيرا سقط ولا يلزمه بذل الدية، وإنما يبذله من الدية الأغنياء، وذكرت لكم طريقة حسابها. والذي عليه العمل عندنا على خلاف المشهور، فإن المشهور أنها تجب على العاقلة ابتداء، وأخذوا بالقول الثاني أنها تجب على الجاني ثم تنتقل إلى العاقلة، ولذا يلزمون على الرواية الثانية بأن يدفع الجاني الدية ثم يرجع هو على العاقلة فالعاقلة تدفع له ما دفع.
وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون
نعم.
ثلثها.
قال تؤجل 3 سنين، الدية تؤجل 3 سنين، وهذا من التخفيف على العاقلة.
والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم.
نعم، حديث عمرو بن حزم هو العمدة في الديات، مع أن حديثه مرسل، ولذلك قالوا أجمع العلماء على العمل بحديث عمرو بن حزم المرسل، وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن الحديث المرسل مجمع على العمل به، أي في بعض الصور، ومنها حديث عمرو بن حزم هذا، بيد أن العلماء اختلفوا في الحديث المرسل ما هي شروط قبوله في الاحتجاج. فالشافعي أورد 4 شروط وغيره زاد وغيره نقص، من أحسن من جمع أقوال العلماء في هذه المسألة العلائي في كتابه جامع التحصيل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن
نعم وفيه أي وفي كتابه، وعمر بن حزم هو أنصاري من أهل المدينة. نعم.
وفيه أن من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.
نعم، هذا ما يتعلق بقتل العمد فإن فيه القود.
وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
نعم، قوله إن في الدية في النفس الدية 100 من الإبل يدلنا على أن الديات سواء كانت عمدا عند سقوط إمكان استيفاء القصاص، أو إذا كانت شبه عمد أو كانت خطأ، ففي الجميع 100، ولكن التغليظ يكون في العمد وشبه العمد، وأما الخطأ فلا تغليظ فيه، في الإبل فقط، ويكون تغليظها باعتبار العدد باعتبار الصفة، فإذا غلظت قسمت 4 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، وسنتكلم عن التغليظ في آخر الحديث.
وفي الأنف إذا أوعب جذعا الدية.
نعم، كل شيء من أعضاء الآدم إذا كان لا يوجد في الجسد منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة، فقال وفي الأنف إذا أوعب جذعا أي قطع كله ففيه الدية. الأنف فيه 3 أجزاء، فيه المارد وهو العظم الذي يكون في الوسط، وفيه المنخران اللذان يكونان من جهة اليمين والشمال، ففي كل واحد من أجزائه 3/3 الدية. فإذا أوعب جدعا بأن قطع المارن مع المنخرين فإنه يكون حينئذ فيه الدية كاملة.
وفي اللسان الدية.
قال وفي اللسان الدية لأنه شيء واحد.
وفي الشفتين الدية.
قال وكذلك الشفتان ففيهما الدية لأنها فيها في الإنسان شيء، فيها شيئان في الإنسان فهما أمران، ففي كل واحد منهما 1/2 الدية. وقد تكون الجناية لا تذهب عين الشفة وإنما تذهب منفعتها، ومثلوا لذهاب منفعة الشفة قالوا بأن تشل أو بأن يجني عليه فتحصر الشفة عن الأسنان، يصبح الفم تظهر فيه الأسنان بعد الجناية، ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيه منفعة الشفة قد زالت.
وفي الذكر الدية.
نعم، لأنه في الإنسان منه شيء واحد.
وفي البيضتين الدية.
في كل واحد منهما 1/2 الدية.
وفي الصلب الدية.
نعم، الصلب الجناية عليه تكون بالإحدداب، فإذا أصبح المجني عليه أحدب بعد الجناية فإنه تجب فيه الدية، لأن هذا منفعة الصلب، منفعته قوام الإنسان واستقامة ظهره، فإذا احدودب بعد الجناية فقد ذهبت منفعته.
وفي العينين الدية.
ففي كل واحدة من العينين الدية. وأما البصر فذهاب البصر منفعة، فإذا ذهب البصر دون العين ففي ذهاب المنفعة كاملا الدية، وإن ذهبت المنفعة مع المحل بأن ذهبت العين مع البصر ففيها دية واحدة لأنها تابعة لها.
وفي الرجل الواحدة 1/2 الدية.
وأما الأهداب فإن في كل واحد من الأهداب 1/4 الدية لأنها 4. قال وفي الرجل الواحدة 1/2 الدية، إذ الرجل في الإنسان منها 2 ففي كل واحدة منها 1/2 الدية.
وفي المأمومة 3/3 الدية.
نعم، بدأ يتكلم في الحديث عن ما يسمى بالشجاج، الجروح التي تكون في جسد الآدم نوعان، إما أن تكون شجو، إما أن تكون شجاجا، وإما أن تكون جروحا. فإذا كان الجرح في الرأس أو في الوجه فإننا نسميه شجة، وإن كان في البدن من الرقبة فما دون فإننا نسميه جرحا. فرقنا بينهما من جهتين، الجهة الأولى لأجل مقدار الديات كما فرق به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم، والأمر الثاني لمسألة القصاص، إذ القصاص لا يكون في الجائفة وإنما يكون في الشجاج حيث وصلت إلى عظم، أو الجائفة إذا وصلت إلى عظم، وذلك يختلف ما الذي فيه القصاص وما ليس فيه القصاص. أولا نبدأ في الشجاج الرأس. شجاج الرأس ليس فيها الدية وإنما فيها الحكومة، إلا أن تكون الشجة موضحة فما زاد. فإذا كانت الشجة موضحة ففيها الدية، وما قبل ذلك ففيه الحكومة. نبدأ بالشجاج. أول الشجاج التي فيها قالوا الموضحة، وهو أن يشج رجل آخر حتى تصل إلى العظم الذي في الرأس فتوضحه، أي فتوضح العظم فيظهر البياض ولو بقدر إبرة، ولو بقدر نقطة، فيأتي الطبيب الشرعي أو مقدر الشجاج فينظر في الشجة، فإن كان قد بان العظم ولو بشيء يسير فإنها حينئذ تسمى موضحة، وفيها خمس من الإبل للرجل والمرأة سواء لا فرق. ثانيا قد تزيد الشجة، فبعد ما توضح تهشم العظم فنسميها الهاشمة، وهي التي أوضحت العظم أبانت بياضه ثم هشمته، والهاشمة فيها عشر من الإبل. الأمر الثالث إذا زادت عن ذلك فنقلت العظم من مكانه، أوضحت العظم وهشمته ونقلته، فنسميها المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل لأنها نقلت العظم من مكانه. ثم بعد ذلك المأمومة، أي وصلت لأم الدماغ، والمأمومة بأن تصل الجناية لأم الدماغ، وأم الدماغ هي قشرة رقيقة بين العظم وبين الدماغ. بمعنى ذلك أن الجناية أوضحت العظم وهشمته ونقلته وظهر أم الدماغ التي هي هذا الشيء اليسير، هذه فيها ثلث الدية، والرجل والمرأة فيها سواء لأن في الثلث فما دون الرجل والمرأة سواء. الأمر الأخير الجائفة، وسيأتي بعد قليل في كلام مصنف.
وفي الجائفة ثلث الدية.
نعم قال وفي الجائفة، نعم نبدأ في المأمومة عرفنا مقدارها قبل قليل. قال وفي الجائفة، الجائفة هي التي تكون في غير الرأس والوجه وإنما تكون في البطن، فهذه تسمى جائفة، ففيها ثلث الدية إذا وصلت إلى جوف الآدمي، بمعنى أنها وصلت للجوف. عندنا مسألتان. المسألة الأولى، لو أن امرأ جرح آخر فدخل الجرح من بطنه وخرج من ظهره فنقول إنها جائفتان، حيث دخل الجرح أو دخلت الآلة من جهة وخرجت من أخرى، فتجب عليه جائفتان أي ثلث دية. ومثله أيضا إذا كانت الشجة في الرأس ثم نزلت على الوجه، لأن الوجه ليس من الرأس، فنقول إنها تعتبر أيضا شجتان بحسب التقدير في ديات الشجاج. لو جرحه جائفتين كأن يكون أطلق على بطنه رصاصتين فنقول إنها فيها جائفتان، لو جرحان في رأسه ولو كبير أو صغير فهو واحد من حيث التقدير والدية، يعني مدام الجرح كبير أو صغير فهو دية واحدة، وإن كان جرحين ففيه ديتان.
وفي نعم. المنقلة خمس عشرة من الإبل.
نعم تقدم معنا قبل قليل، والمنقلة هي التي أوضحت العظم وهشمته ونقلته عن مكانه.
وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل.
نعم ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره، لأن الأصابع عشرة فيكون في كل أصبع عشر من الإبل، فمجموعها كم؟ مئة، وهي الدية. فقطع الأصابع العشر فيها دية كاملة، قطع الكفين يعني قطع الأصابع مع الكفين معا في جناية واحدة فيها دية كاملة، قطع الكفين مع الذراعين فيها دية كاملة، فالحكم فيها جميعا لأن بعضها يدخل في بعض.
وفي السن خمس من الإبل.
طبعا بالنسبة للأصابع دون الأصبع يسمى أنملة، في كل أنملة من الأنامل ثلث عشر من الإبل، إلا الإبهامة ففي كل واحد من الأنامل خمس من الإبل وهو نصف العشر.
وفي السن خمس من الإبل،
قال وفي السن أي السنون التي في الفم مهما كانت في مقدمته أو في مؤخره فإن في كل واحد خمس من الإبل، سواء أزال السن من جذره أو أسان أو أزال ظاهره فقط وبقي جذره فالعبرة بالظاهر، أو أزال منفعته. وكيف يزيل منفعته؟ بأن يجني عليه فيسود، إذ من منفعة السن الجمال، فإذا سود السن ففيه الدية كاملة وهي خمس من الإبل. وفي كل سن خمس حتى تكمل باقي السن.
وفي الموضحة خمس من الإبل،
نعم تقدمنا قبل قليل، وهي أقل الشجاج التي فيها دية، وما دون الموضحة فليس فيه دية وإنما فيه حكومة.
وأن الرجل يقتل بالمرأة،
نعم الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل ولا فرق، هذا في القول.
وعلى أهل الذهب ألف دينار،
يعني هذه المسألة تحتاج إلى شرح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر الدية بمئة من الإبل، وقدرها كذلك على أهل الذهب بألف مثقال أي ألف دينار، وقدرها على أهل الفضة باثني عشر ألف درهم، وقدرها على أهل البقر بمئتي بقرة، وقدرها على أهل وعلى أهل الغنم بألفي شاه. هذا التقدير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمس، وجاء الحلل لكنه من باب التقدير. عندنا قولان في المسألة. المشهور من المذهب أن هذه الخمس كلها قدرت بها الدية، فيجوز للجاني أن يختار أي من الخمس. والقول الثاني الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ضبطا للأمور أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، وما عداها مقومة باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ففي زماننا نقول تقدر كم قيمة مئة من الإبل وحينئذ تكون هي الدية، سواء ذهبا أو فضة أو بقرا أو كانت أيضا غنما، فهو من باب التقدير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب ألف دينار على المشهور يكون من باب التخيير، وعلى الرواية الثانية أي من باب التقويم لا من باب التقدير الشرعي.
رواه أبو داود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا،
نعم، إذ أن عمد الصبي والمجنون خطأ، هذه قاعدة متفق عليها، فغير المكلف وهو الصبي والمجنون كل عمد منه يكون خطأ، لكن أحيانا جنايته توجب قودا على غيره فيما إذا كان آلة في يد غيره فيكون مباشرا وغيره متسببا، فالمتسبب حينئذ عليه القود.
والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية،
نعم هذه تقدم مع المعصوم، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فالعصمة تكون بالإسلام وعدم أو بالذمة والمعاهدة، لأن الذمية والمعاهد ونحوهم معصوم الدم كذلك،
فلا يقتل،
وقد يكون العصمة أو فقد العصمة بسبب أن عليه جناية فأولياء المجني عليه يقتل الجاني، فهذه أيضا وإن كان فيها افتياتا على ولي الأمر إلا أنه ينفي عنهم القود لأن لهم حق ذلك. قال ومكافئة للجاني في الإسلام تقدمنا قبل قليل، إذ لا يقاد غير المسلم بالمسلم، والرق والحرية كذلك.
فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد،
نعم الحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مساويا له.
وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد،
نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد والد بولده، وثبت ذلك عن عمر وغيره من الصحابة. فالأب إذا قتل ابنه ووجب ذلك فيه القصاص فلا يقاد الوالد أبا كان أو أما بولده،
ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين،
نعم لا يقام القود إلا إذا اتفق جميع الأولياء، والمراد بالأولياء هم ورثة المال، إذ ورثة المال هم الذين يرثون الدم، فيشمل ذلك القرابات ويشمل ذلك أحد الزوجين، فالزوج يرث المال فيرث الدم والزوجة كذلك.
والأمن من التعدي،
وبناء عليه فلو ورث الجاني أو أصله، فلو ورث الجاني أو فرعه أو أصله كذلك جزءا من الدم فلا يقاتل، لأن كان من الورثة مثلا ابنه، فلو كان أحد الورثة ورثة الدم ابن الجاني فإنه حينئذ لا قوة. نعم.
والأمن من التعدي في الاستيفاء.
نعم، لأن لا يكون في استيفاء القود تعد إما على الجاني نفسه أو على غيره. فأما التعدي على غيره بأن تكون المرأة حاملا فإنه لا قود على المرأة الحامل حتى تضع وتسقيه اللبأ، فإذا أسقته اللبأ فإن وجدنا حافظا للصبي المولود فإنه تقاد، وإلا أنظرت حتى ترضعه حولين. هذا التعدي على الغير. وأما التعدي على المجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس فلا بد أن تكون إلى مكان يؤمن معه الحيث بأن تكون إلى مفصل. نعم.
وتقتل الجماعة بالواحد.
نعم، هذا جاء فيه الأثر عن عمر: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به. ومسألة قتل الجماعة بالواحد له حالتان: إما أن يكون من باب الاشتراك، وإما أن يكون من باب التمالؤ. فإن كان من باب الاشتراك بمعنى أنهم اشتركوا بالفعل ولم يقصد كل واحد منهم قتله، وإنما اجتمع جماعة عليه فضربوه ولم يكونوا قصدوا القتل، فنقول إنما يقاد منهم من كان فعله صالحا للقتل. الحالة الثانية أن يكون بتواطؤ، فإن كان بتواطؤ منهم فإنهم يقادون به جميعا ولو كان فعل بعضهم لا يصلح للقتل ما داموا قد باشروا القتل، لقول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأخذتهم به أو لقتلتهم به. فدل ذلك على أنه حال التواطؤ والممالأة كذلك. يبقى عند النوع الثالث الفائدة، وهي قضية الردء، والردء الذي يكون غير مشارك بالفعل وإنما يحث عليه أو يرقب الخبر ويرقب الحال. فالردء لما لم يكن مباشرا ووجد غيره المباشرة فإنه لا قود عليه وقد يعزر. نعم.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد.
نعم، هذا القود فيما دون النفس، فإن كل عضو يقاد بمثله بمعنى أنه يكون مثله في الاسم، اليد باليد، والموضع بأن يكون اليمين باليمين والشمال بالشمال والعين بالعين اليمنى باليمنى وهكذا. وبعضهم يقول والصحة، فلا يقاد السليم بالمعيب ويجوز العكس،
لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية.
نعم، هذا واضح وهو الأصل.
ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
نعم، هذه المسألة ورد بها النص وانعقد عليه الإجماع أن دية المرأة على نصف دية الرجل إلا إذا كانت الدية دون الثلث فديتهما سواء. وهذا المرء وهذا الحكم لحكم أرادها الله عز وجل، لأن اعتقادنا أن الله عز وجل أوامره لحكمة، لكنها قد تخفى عن أناس وتظهر لآخرين. قد نتلمس بعض الحكم التي لا تكون مضطردة ولكن قد تكون حكمة. وقبل ذلك كله من أعظم الحكم هي قضية التسليم لله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفيه امتحان لكثير من الناس، كما جاء عن بعض الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بعض الأخبار والأحكام ارتدوا، مثل ما جاء في قصة الإسراء والمعراج وغير ذلك. ولذا فإن كون دية المرأة على نصف دية الرجل هذه فيها معنى التسليم، ليس استنقاصا للمرأة وليس لأمر، وإنما حكم الله عز وجل. وانظر كيف جاء التسليم في هذا الأثر. جاء أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقال: يا سعيد، كم دية إصبع المرأة الواحد؟ فقال: فيه عشر من الإبل. قال: فإن جنى على إصبعين من أصابعها؟ قال: فيه كم؟ عشرون من الإبل. قال: فإن جنى على ثلاثة من أصابعها؟ قال: فيه ثلاثون من الإبل. قال: فإن جنى على أربعة من أصابعها؟ قال: فيه عشرون. فجاء السائل فقال: كيف ذلك؟ لما زادت الجناية عليها قل عقلها، انظر كيف العلماء يجيبون. قال: يا بني، هي السنة. هي السنة. إذن المسلم يجب عليه أن يسلم ما قال الله وقال الرسول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يجب التسليم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك قد تبحث الحكمة، تصيب وتخطئ علمها عند الله، ما لم تكن العلة منصوصة فهذه حكم حتى لا يناط بها الحكم لأنها ليست وصفا ظاهرا منضبطا. فالمقصود أن المسلم والمسلمة يسلمان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الخبر، والتسليم هذا هو كمال الإيمان. وقد يشرع الله عز وجل بعض الأحكام لزيادة إيمان بعض الناس وفتنة آخرين، ومنها ما ذكرنا في قضية الإسراء والمعراج قبل، فقد فتن بذلك أقوام وازداد إيمان أقوام آخرين. أبو بكر سمي صديقا لكمال تصديقه، ومنه ذلك الموضع. نعم.
كتاب الحدود.
نعم، بدأ المصنف بكتاب الحدود وهي العقوبات التي رتب عليها حد مقدر شرعا، وتسمية هذه العقوبات بالحدود هذا مصطلح عند الفقهاء اصطلحوا عليه وتواضعوا، وإلا فالأصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مشروع فإنه يسمى حدا، وبناء عليه فقوله صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي مطلق العقوبات. والحدود أهل العلم يعدونها ستة ويلحقون بها على سبيل التبع سابعا، وبعضهم يعدها خمسة والنتيجة واحدة. فالذين يعدونها خمسة يقولون هي الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة، والذين يعدونها ستة يزيدون الردة، الذين لم يعدوا الردة حدا قالوا لأن الحدود هي زواجر وجوابر، ولكن الردة ليست جابرا لمن ارتد إذ يموت على كفره فلا تكون حدا، إذ الحد من شرطه أن يكون زاجرا وجابرا، زاجرا لغيره جابرا لذنبه. وبعضهم يزيد البغي فيجعله حدا سابعا، وقيل إنه ليس حد وإنما هو مقاتلة فهي ليست عقوبة على الأفراد. نعم.
لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
نعم، قال لا حد إلا على مكلف، الصبي والمجنون لا يقام عليهم الحد لأنه لا نية لهما ولا قصد كاملة. وقوله ملتزم أي مسلم أو ذمي ملتزم أحكام شرعنا، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على اليهودية. قال عالم بالتحريم لأن الجاهل بالتحريم بتحريم الفعل لا بتحريم العقوبة معذور بذلك. دليله ما ثبت أن بعضا من الصحابة كانوا في الشام في وقت عمر بن الخطاب فتذاكروا الزنا، فقال رجل من أهل الشام بالأمس زنيت، فقالوا ماذا تقول؟ قال بالأمس زنيت، فرفعوه إلى والي الشام وكان والي الجند، فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال ما علمت أن الزنا حرام إلا اليوم، فرفع بخبره إلى عمر رضي الله عنه فقال أطلقه فإن عاد فأقم عليه الحد. فدل ذلك على أنه ظاهر ومستفيض عند الصحابة رضوان الله عليهم أن عدم العلم بتحريم الفعل يكون سببا لنفي العقوبة، وأما عدم العلم بالعقوبة كم مقدارها فليست عذرا وليست سببا لإسقاطها.
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
نعم، الأصل أن الحدود لما كانت تحتاج إلى إثبات فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو القاضي أو غيره، ومن فعل شيئا من ذلك فقد تعدى، وللأسف بعض من الناس يفتات من جهتين، يفتات أولا على المسلمين بالحكم عليهم بأحكام ليست فيهم ومنها التكفير، ثم يفتات على ولي الأمر بالتعدي فيقتل أناسا بحجة أنهم ليسوا بمسلمين أو لكونهم مرتدين، وهذا فعله ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما يكون نفي ذلك بالعلم. ولذا فإنه لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام أو لنائبه. قال إلا السيد الذي يملك قنا فإن له إقامته أي إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه دون ما عدا ذلك، هذا أحد القولين في المسألة. نعم.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
نعم، مثل الشرب فإنه يجلد 40 والزنا يجلد 50 وهكذا.
فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
نعم، بدأ المصنف بذكر أول أنواع الحدود وهي حد الزنا، والزنا يكتب مقصورا ممدودا لغتان صحيحتان. قال فحد الزنا والزنا هو تغيب حشفة في قبل أو دبر أصلي لا يحل له، قال وهو فعل الفاحشة، وعرفنا ما المراد بحد فعل الفاحشة قبل قليل، في قبل محرم أو دبر محرم، سواء كان الدبر من امرأة لا تحل له أو من ذكر، ففي كلا الحالتين يلحق بالزنا. ففعل اللواط حكمه حكم الزنا، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، هذا الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم.
إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت.
نعم، يقول الشيخ إذا كان محصنا وهو الذي تزوج، معنى قوله تزوج أي تزوج زواجا صحيحا، فإن كان الزواج فاسدا مختلف في صحته ولو حكم حاكم به كأن يكون زواجا بلا ولي فنقول لا يسمى محصنا. قال ووطئها، لا بد أن يكون فيه وطء، وهما أي الزوجان حران بمعنى أن الزوجة ليست أمة، مكلفان بمعنى أنهم أو أنهما عاقلان بالغان، قال فهذا يرجم حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة والرابع اليهودي، فدل على أن الحكم محكم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكتاب الله عز وجل بين الله عز وجل أن بعضه منسوخ، فقال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع، نسخ للحكم والتلاوة معا، ونسخ للتلاوة دون الحكم ومنه هذه الآية، ونسخ للحكم دون التلاوة. نعم.
وإن كان غير محصن جرد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام،
ولكن بالشرط أن يقر به أربع مرات.
نعم، الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين فقط، وما عدا ذلك لا يثبت به، إما بالشهادة أو بالإقرار. نبدأ أولا بالإقرار، قال لا بد أن يقر على نفسه أربعا، ولا بد أن يقر بالفعل الصريح، لأن بعض الناس يظن أن فعله ليس يظن أن فعله زنا وهو في الحقيقة ليس بزنا. ولذا لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فأقر عنده بذلك، فقال أفعلت كذا، وهو الفعل الصريح، لعلك فعلت كذا، لعلك قبلت، لعلك لمست. فلما صرح بالفعل الصريح حينئذ أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. إذن لا بد أن يقر به، وهذا الإقرار لا بد أن يكون بالصريح تماما. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الإقرار أربع مرات، يدل على ذلك أكثر من حديث، منها أن ماعزا لما أقر الإقرار الأول أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقر ثانيا فأعرض، فجاءه المجلس فجاءه من جهة المقابلة حتى أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، أخذوا من ذلك أنه لا بد من تكرار الإقرار أربع، ودل على ذلك أكثر من معنى. السبب الثاني الذي يثبت به الزنا
أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادته.
نعم، قال لا بد أن يشهد عليه أربعة عدول، قوله عدول أي رجال. الأمر الثاني أنهم يكونون عدولا ظاهرا وباطنا. الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون شهادتهم متفقة، أين وكيف ومن، كذا يقول العلماء، بأن يشهدوا على الزنا بامرأة واحدة ولا يلزم أن يسموها، فإن اختلفوا قال رجل زنى بفلانة أو وصفها فلان كذا، والثاني قال زنى بوصفها كذا، لا يثبت به الحد. هذا من وكيف، صفة كيف رأوهم، وأين، لا بد أن يشهدوا على فعل واحد في مكان واحد، فإن اختلفت شهادتهم فحينئذ لا يقام الحد. فلو أن رجلا زنى مرتين فشهد شاهدان على الفعل الأول وشهد آخران على الفعل الثاني لم يقام عليه الحد، كما أن من شرط هذه الشهادة أن تكون في مجلس واحد، والمراد مجلس واحد أي مجلس القاضي. فلو أن ثلاثة شهدوا والرابع لم يحضر مجلس التقاضي وتأخر إلى الغد، نقول لم تقبل شهادة الأوائل الثلاثة بل ردت ويقام عليهم حد القذف، وإن جاء الرابع بعد ذلك، ما دام قد انفك مجلس القضاء ولم يشهد الرابع ردت شهادة الثلاثة ولو جاء بعد ذلك. ولذا أيها الأفاضل فيندر إن لم يقل إن لم يعني يمكن أن يقال إنه لا يوجد ثبوت لإقامة حد الزنا بالشهادة، وممن ذكر ذلك ابن كثير في البداية فقال إنه لا يوجد. وفي القضاء عندنا في المملكة وبحمد الله عز وجل وإنعامه، وأقولها بملء فيا، أن القضاء الشرعي قائم وكل الحدود قائمة على السنة، لم توجد قضية واحدة منذ الحكم في القضاء السعودي الأخير عمره أكثر 100 سنة ثبت بشهادة أبدا، وإنما يثبت الزنا بالإقرار غالبا. نعم.
قال تعالى
قال يصرحون بالشهادة، عرفنا كيف التصريح في أين وكيف وما وأين أين
وكيف ومن
وكيف لا أين ومتى أين ومتى ومن. نعم.
قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم.
نعم. تقدم هذا الحديث.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية.
نعم. هذا تعليق من المصنف على حديث عبادة، إذ الرجم شرع ابتداء أن يجمع فيه بين جلد 100 ثم ترجم أو يرجم الزاني والزانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه لماعز الأسلمي والغامدية رضي الله عنهما إنما رجم ولم يجمع معه الجلد، فدل على أن الجلد قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم.
حد القذف.
نعم. بدأ المصنف بذكر حد القذف، وناسب أن يذكر بعد الزنا لأنه رمي به.
ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
نعم. قال من قذف بالزنا أو باللواط، لأن اللواط يأخذ حكم الزنا، محصنا سيأتي بعد قليل من المراد بالمحصن، إذ الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف، فهما مختلفان. قال ومن قذف بالزنا محصنا وهو العفيف أو شهد عليه به، أي شهد على عفيف وهو من عرف بالعفة سيأتي، بالزنا ولم تكمل الشهادة، بأن انقضى مجلس التقاضي ولم يحضر باقي الأربعة، أو لم تقبل شهادة بعضهم إما للاختلاف أو لعدم العدالة أو لغير ذلك، قال جلد 80 جلدة، فيلزم أن يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم الشهادة، وهي العقوبة التبعية.
وقذف غير المحصن فيه التعزير.
نعم. الذي فيه التعزير أمران، الأمر الأول أن يكون سبا بغير الزنا واللواط فنسميه سبا ولا نسميه قذفا، هذا فيه التعزير. الأمر الثاني أن يكون قذفا لغير المحصن. ومعنى المحصن؟
والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
نعم. قال هذا هو المحصن، لأن القن إذا قذف بالزنا فلا حد وإنما فيه التعزير، وكذلك من كان دون سن البلوغ، لأنه إذا كان دون سن البلوغ فلا يتصور منه عادة هذا الفعل ولا التكليف، فإنه حينئذ لا يكون. وبعض أهل العلم يقول إذا أمكن منه الوضع المسلم، لأن غير المسلم لا يكون كذلك، العاقل العفيف لأن العبرة بالعفة وهو الأصل.
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر التعزير، والتعزير عادة العلماء أنهم يوردونه بعد حد الشرب، والمصنف لم يرد حد الشرب، ولعل السبب والعلم عند الله عز وجل أنه تكلم عن المحرم في من المحرم من الشرب في الأطعمة، فلذلك لم يذكره، مع أن هذا ليس كافيا، فنقول نسيه سقط سهوا أو غير ذلك من الأمور. إذ عادة العلماء إذن يتكلمون عن التعزير في باب حد المسكر، وسبب ذكرهم للتعزير في باب حد المسكر خاصة فيجعلونه بابا تحت كتاب حد المسكر، لأنه عندهم لا يجوز الجمع بين التعزير وبين حد من الحدود إلا في شرب المسكر، لمن شربه في الحرم أو في مكان محرم في مكان يعني معظم، فحينئذ يجمع له بين عقوبة الحد والتعزير، وما عدا ذلك فالأصل عندهم لا يجمع بين الحد والتعزير. قال الشيخ والتعزير واجب، قوله واجب أي لازم، لا أنه واجب الحكم به، حيث رفع إلى التقاضي حينئذ يكون لازما باعتبار الوجوب، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أي في كل معصية لله عز وجل لا حد مقدر من الله عز وجل فيها ولا كفارة أوجبها الله، لأنه لا يجمع بين التعزير والحد ولا يجمع بين التعزير والكفارة، هذه قاعدتهم. والخلاف في هذه المسألة مشهور جدا. بقيت عندنا مسألة، وهو أننا قلنا إن التعزير يكون في المعاصي. أما في الأمور العامة التي تكون من باب التنظيم ففقهاؤنا لا يسمونه تعزيرا وإنما يسمونه تأديبا. فمخالفة مثلا نظام المرور العبارة الدقيقة لا نسميه تعزير وإنما نسميه تأديب، وإن كان بعض الناس يتجوز في تسمية العقوبات الأخرى تعزيرا. نعم.
حد السرقة،
بدأ يتكلم المصنف عن السرقة، والله عز وجل ذكرها في كتابه فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. نعم.
ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
نعم. بدأ المصنف في ذكر كيفية عقوبة السارق فقال من سرق. الفعل لا يسمى سرقة إلا إذا كان على وجه الخفاء، لأنه إذا لم يكن على وجه الخفاء فلا يسمى في لسان العربي سرقة، وحينئذ لا يدخل في حده الذي في كتاب الله، إذ لو كان على وجه المغالبة والقهر فليس سرقة، وما كان على وجه خفة اليد كالبط ونحوه كالاختلاس وغيره يسمى اختلاسا فليس بسرقة، إذ الاختلاس في كتب الفقهاء غير الاختلاس الذي عندنا الآن. الاختلاس في لهجتنا الدارجة الآن هو خيانة الأمانة، والاختلاس عند الفقهاء هو الأخذ على وجه خفة اليد أمام عينيه. إذن السرقة من شرطها أن تكون على وجه الخفاء، ولها شروط أنها لابد أن تكون من حرز ومن إخراجه، وسأشير له بعد قليل. من شروطه أنه لابد أن يكون قد بلغ نصابا، وهذا الذي أشار له المصنف في قوله سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساوي. ما هو النصاب؟ انتبهوا معي، ورد حديثان أنه ربع دينار من الذهب، وورد أنه 3 دراهم من الفضة. فالمشهور أن التقدير بهما جميعا، فمن سرق عرضا يساوي الأقل منهما فإنه تقطع يده. لنحسب، قلنا أن الدينار الواحد يعادل كم جرام؟ 4 جرامات وربع. الجرام الآن في سعر هذه الأيام تقريبا لنقول هو أقل من 200 ريال، لنقول إنه 200 ريال، فحينئذ يكون النصاب كم؟ الجرام الواحد 200 ريال، ربع الدينار كم جرام؟ جرام واحد وربع الربع، وحيث قلنا إنه جرام واحد فجرام احسب كم جرام اليوم من هذه، لا أعلم، أظن قريب 200 أو أقل. إذا النصاب الذي تقطع به اليد في السرقة بالذهب تقدر تقريبا ب200 أو أقل بقليل. إذا قلنا إنه 3 دراهم، قلنا إن الدرهم تقريبا 3 جرامات، فيكون النصاب كم؟ 9 جرامات، وقلنا إن الجرام بسعر هذه الأيام كم؟ ريالا، حينئذ يكون نصاب السرقة كم؟ 18 ريالا. انظر الفرق، إذا عرفت الفرق بين الاثنين. فالعلماء يقولون من سرق عروضا فإذا كان العرض يعادل أحد النصابين قطعت يده، هذا هو المشهور. الرواية الثانية هي التي مشى عليها المصنف وعليها القضاء عندنا، أنه مثل ما قلنا في تقدير الديات أن نصاب السرقة إنما هو مقدر بالذهب فقط، وأن التقدير الذي جاء في حديث ابن عمر ب3 دراهم إنما هو من باب التقويم، حيث كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهما، فربع الدينار يعادل 3 دراهم، فقد يختلف التقويم من زمان إلى آخر، وهذا هو الصواب. فالمصنف هنا خالف المشهور وذكر ما عليه العمل عندنا في القضاء.
فإن عاد
قال أو ما يسوي، هذا هو محله، قال أو ما يسويه من المال من حرزه، هذا الشرط الثاني أن يكون من حرزه، والحرز يختلف باختلاف المال، وقد أطال العلماء في بيان الأحراز، لكن المهم في الحرز أمران: هتك الحرز وإخراج المال منه. فلو كان الحرز لم يهتكه وإنما هتكه غيره وذهب من غير مواطأة بينهما، فإنه حينئذ لا قطع على من أخذ المال. جاء رجل وكسر القفلة وفتح الباب وذهب، فجاء شخص ووجد الباب مفتوحا وأخذ، لا نقول إنه سارق لأنه لم يهتك الحرز، هذا واحد. ثانيا، لا بد له أن يخرج المال من الحرز وبناء عليه. فلو دخل امرؤ حرزا دخل بيتا ليسرق ثم أكل المسروق أو قبض عليه في داخل البيت قبل أن يخرج بالمسروق من الحرز فلا يقطع، لأنه لم يخرج العين المسروقة من الحرز، إذن يلزم الهتك وإخراج المال من الحرز. نعم. قال قطعت يده اليمنى، فيكون القطع باليمنى من الكف، مفصل الكف من هنا، لأن أقل ما تسمى اليد من مفصل الكف ويسمى الرسخ، وحسمت، معنى حسمت يعني أنها غمست في زيت مغلي، حيث كان في ذلك الزمان لا يمكن منع الدم من أن يسيل إلا بالحسم، الآن بالخياطة. نعم.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى.
نعم. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى
من مفصل
الكعب، بحيث أن عرقوب الكعب يكون باقيا، فإذا مشى لا يميل، وإنما يقطع من المفصل من أسفل القدم المشط وما وراءه، لكن يبقى العقب يبقى، وهذا معنى قوله من مفصل الكعب. نعم. وحسمت أي حسمت الرجل.
فإن عاد حبس.
قال فإن عاد للسرقة حبس ويعاقب عقوبة تعزيرية ولا يقطع منه شيء بعد ذلك.
ولا يقطع غير يد ورجل.
نعم، لا يقطع غيرها.
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
نعم، هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فقال قال قطعت في مجن ثمنه 3 دراهم، فهذا المجن عرض قوم ب3 دراهم وتعادل ربع دينار باعتبار عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أهل السنن.
نعم، الثمر هو ثمر الشجر ومنه التمر، والكثر هو الجمار الذي نسميه في لهجتنا الدارجة نسميه ماذا؟ شحم النخل. النخل إذا كسرته في جوفه شيء أبيض لذيذ الطعم جدا، هذا يسمى كثر. هذا أخذه لا قطع فيه لأنه ليس حرزا، لكن تضعف فيه الغرم، فمن أخذه بذل ضعف قيمته، فلو كانت قيمته 1000 ألزم بأن يبذل 2000. نعم.
حد الحرابة.
نعم، بدأ المصنف يذكر الحرابة.
وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها.
نعم، هذا هو الأصل في الحرابة. وبعض العلماء يسمي الحرابة بقطاع الطريق، والتعبير بقطاع الطريق هو من باب الإشارة لبعض صور الحرابة، إذ الحرابة ليست خاصة بقطاع الطريق كما سيأتي بعد قليل.
وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
نعم، يقولون إن الحرابة تسمى حرابة بشروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون هذا المحارب قد استخدم قوة وسلاحا، ولو كان سلاحه العصا أو كان سلاحه الحجر، فكل ذلك يسمى سلاحا. فكل من خرج على الناس بسلاح وقوة ولو حجرا أو عصا فإنه حينئذ يسمى سارقا، يسمى محاربا. الأمر الثاني أن يكون فعله هذا مغالبة، ولذلك أشار له المصنف بقوله بنهب، بمعنى أنه يأخذ السلاح على وجه القوة والمغالبة ولا يكون كالسارق. فإن السارق إذا جاء على وجه الخفاء ولو كان معه سلاح فلا نسميه محارب وإنما نسميه سارق. لكن ذاك الرجل الذي جاء بسلاح وأخذ المال على وجه القوة بالسلاح فإننا نسميه محارب. قال أو قتل، يعني أنه استعمل القتل للحصول على المال أو لأجله فعل، فإنه يسمى محارب. وهذا المحارب عبر المصنف بكونه يقطع الطريق، ليس لازما أن يكون قاطعا الطريق، إذ العلماء يقولون إن المحارب قد يكون في البلد وقد يكون خارج البلد، وخارج البلد هو الذي يسمى قاطع الطريق. وإنما عبر بكونه قاطع طريق، وقد يكون بعض العلماء بوب على الباب كله بباب قطاع الطريق من باب ذكر البعض ويقصد به الكل، أو من باب ذكر الصورة الأعم والأغلب. ولذا فإن صورا كثيرة تسمى حرابة، وبناء عليه فعندنا في القضاء مثلا أن كل من سطى سطوا مسلحا فإنه يسمى محارب. كل من استخدم السلاح بالسطو المسلح، دخل دكانا فعرض سلاحا وقتل فنسميه محاربا. كل من خطف طيارة أو سيارة أو خطف شخصا فإنه يسمى محاربا، سواء كان غرضه القتل أو سواء كان غرضه المال فإنه يسمى محارب، لأنه أخذ هذا المال أو أخذ هذا الشخص على وجه القوة بقوة السلاح، فحينئذ يكون حكمه حكم المحارب. ولذا فإن الحرابة عقوبتها شديدة لأنها تضر المجتمع ففيها تخويف، إذ الناس إذا رأوا شخصا بالسلاح داخل البلد أو خارجها يعرض لهم لينهب أموالهم أو ليقتل أنفسهم فإنهم قد يمتنعون عن كثير من تصرفاتهم ولا يخرجون من بيوتهم خوفا من ذلك الرجل، ولذلك شدد في عقوبته أشد من عقوبة السارق.
فمن قتل
بدأ يتكلم عن عقوبته، وسبب هذا التفصيل هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإنه ذكر الكلام الذي سيريده المصنف بعد قليل.
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب.
نعم، جاء في كتاب الله عز وجل في الآية ثلاث عقوبات وهو القتل، أو أربع عقوبات وهو القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي من الأرض. عندنا لنشرح هذه العقوبات ونشرح متى تكون هذه العقوبات. أما القتل فواضح، فإنه يقتل بالسيف. أو الصلب، ما معنى الصلب؟ الصلب معناه أنه بعد القتل يعلق، قد يعلق شيئا ساعات أو دقائق وربما أكثر، لكي يخوف من كان على طريقته أو يرغب أن يكون مثله، ويطمئن المجتمع. إذ المجتمع إذا رأوا الجاني مصلوبا فإنه حينئذ يأمنون. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قطع اليد والرجل من خلاف بمعنى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فتكونان عكس بعضهما، وهذا معنى الخلاف، أي مخالفة بعضها من بعض، هذا معنى الخلاف. بعض الناس استغرب يقول من خلاف أن تقطعها وهو لا يرى، لا، ليس هذا المراد. من خلاف أي مخالفة اليمنى مع اليسرى. أو ينفوا من الأرض، معنى نفي الأرض بمعنى أنهم يطلقون ولا يتركون يأون إلى بلد واحد، وإنما كلما استقروا في بلد طردوا منه إلى بلد آخر، فكما أخاف الناس فإنهم لا يؤمنون ويبقى الخوف عندهم. هذا المسألة الأولى، عرفنا العقوبات. الأمر الثاني، متى تكون هذه العقوبة؟ فيها قولان. المصنف هنا مشى على المشهور. القول الذي مشى على المصنف هو المشهور، أنه قال من قتل وأخذ مالا، أي المحارب إذا جمع بين قتل آدمي معصوم وأخذ مال ولو قل نصاب أو أقل، لا ننظر للنصاب، فإنه يقتل ويصلب، فيجمع له بين القتل والصلب لأنه جمع بين الأمرين. ثم قال ومن
قتل تحتم قتله.
قال ومن قتل تحتم قتله، أي وجب قتله. وتعبير المصنف بقوله تحتم قتله معناها أن قتله يكون حدا، فليس فيه عفو من أولياء الدم وليس فيه عفو من ولي الأمر، لأنه حد، لأن الولي الأمر إنما يعفو عن العقوبات التعزيرية، وولي الدم إنما يعفو عن القصاص، وأما الحدود فلا يدخل فيها العفو من أحد. وهذا معنى قوله تحتم، أي قتل حدا حقا لله عز وجل. ثم قال
ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
يعني من أخذ مالا من غير قتل أحد قطعت يده ورجله من خلاف. ثم فسر معنى الخلاف قال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فكان متخالفين.
ومن أخاف الناس نفي من الأرض،
نعم، من أخاف الناس بمجرد رفع السلاح ولم يسرق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسه بمجرد الإخافة فإنه ينفى من الأرض.
حد البغاة،
نعم، بدأ المصنف يتكلم عن البغاة، والبغاة كما ذكرت لكم كثير من أهل العلم لا يراه حدا.
ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ،
نعم، قال الشيخ ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فإنه يكون باغي، والباغي يجوز مقاتلته، وسيأتي بعد قليل أنه يستحب إعانة الإمام على مقاتلته. فكل من أراد إزالة الإمام عن محله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة الإمامة، ولذلك الفقهاء يريدون الإمام في كتب العقائد ويتكلم عنها الفقهاء هنا في باب البغي، فيقولون تلزم تنصيب الإمام ويحرم الخروج عليه ويحرم، وتكلموا أيضا عن عقوبة من يحرض عليه ويسمونهم قاعدة الخوارج الذي يتكلم بلسانه، وذكروا أن قاعدة الخوارج الذين يؤلبون عقوبتهم على المشهور يسجن حتى يموت، وبه قضى عمر بن عبد العزيز فلا حد لسجنه، وهذا يسمى قاعدة الخوارج. ويتكلمون أيضا عن الخروج عليه بالسيف. قول المصنف من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه إسقاطه، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أو الاعتداء على أرضه، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من إمام للمسلمين، فلكل بلد يكون إمام، وهذا الموجود باعتبار أن لكل دولة لها إمامها ولها ولي أمرها، وهذا مستقر عند أهل السنة وانعقد عليه الإجماع، إجماعات، ومن آخر من حكى الإجماع الشوكاني عليه رحمة الله. فيجوز أن يكون لكل إقليم إمام له ولاية مطلقة، هذا استقر عليه الإجماع منذ القرن الثالث الهجري أو الثاني من أيام دولة الأندلس مع العباسيين. طيب، ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم أن من اعتدى على بلد لآخر فإنه يدخل في هذا الباب فيجوز مقاتلته، فمن اعتدى على حدود بلد فإنه يجوز مقاتلته شرعا، هذا الذي ذكره، فهذا يكون من البغاة، وهذا معنى نعم، وذلك يعني حماية الحدود والقتال فيها مشروع، وهذا كلام الشيخ تقي الدين وهو من الدين ولا شك. نعم.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون
عليهم. نقول إن الإمام يجب أن يراسلهم وإزالة ما ينقمون عليهم، كان هناك شبهة صححها لهم، وإن كانت هناك مظلمة رفعها، وإن أرادوا حظا من الدنيا بذله لهم.
وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم،
مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أمثلة البغاة ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في القتال الذي كان بين معاوية ومن معه وعلي، فإن معاوية لم يكن مريدا إزالة علي من منصبه، لا والله، وإنما معاوية ومن معه كانوا يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه لحكمته والصواب معه قال لا، بل انتظروا حتى تستقيم الأمور فإن أولئك لهم شوكة، فحدث القتال. الشافعي عد القتال بينهما أنه من قتال البغاة، فجاء بعض الناس للإمام أحمد فقال ألا تعجب من الشافعي يجعل قتال علي ومعاوية من قتال البغاة، فقال أحمد وهل يمكن إلا ذلك، فدل على أن إقرارهم على هذا الفعل، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، والبغاة مثل ما حدثها قد يكونون مجتهدين فيكون لهم أجر مثل معاوية رضي الله.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.
نعم، هذه أنه يجوز مقاتلتهم إذا بدأوه بالقتال. نعم.
وعلى رعيته معاونته على قتالهم.
نعم، هذه أن على الرعية معاونة الإمام على قتالهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.
فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع،
هذا الذي يسميه العلماء بدفع الصائل، وقد يكون الصائل جماعة كالبغاة، وقد يكون فردا كمن يريد أن يقتل شخصا أو أن يذهب ماله أو يعترض على عرضه، وقد يكون حيوانا مثل أن يكون حيوانا يريد أن يهجم عليه، وكل هؤلاء الثلاثة يسمى صائل، من دفعه يسمى بدفع الصائل، ومن دفع صائلا فإنه كل ما ترتب على دفعه من إتلافه في المقابل أي الصائل فإنه يكون هدرا، فإن قتل الدافع الصائل فإنه شهيد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء في لفظ عند الخلال من قاتل فقتل، وهو أصرح الدلالة. نعم.
وإن قتل الدافع كان شهيدا.
نعم.
ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم نال ولا يسبى لهم ذرية.
نعم، البغاة لا يتبع لهم مدبر، إذا أدبر وترك القتال فلا يقتل كحال غيره، ولا يجهز على جريح بل يترك ويداوى، ولا يغنم لهم مال فلا يأخذ مالهم غنيمة، ولا يسبى لهم ذرية فيكونون عبيدا يشترون ويباعون.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
نعم، لا ضمان من المال الذي يتلف لا على أهل العدل ولا على أهل البغي، فلو أتلف أهل العدل من أموال أهل البغي أو العكس فلا ضمان على أحدهم عن الآخر ما دام في حال الحرب.
باب حكم المرتد.
نعم، آخر باب هو حكم المرتد، وقلت بعض أهل العلم يراه حدا لما سبق ذكره.
والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
نعم، هذه محلها مفصلة في كتب الفقه كما ذكر المصنف بعد قليل.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
نعم، هذا في الجملة.
فمن ارتد استتيب ثلاثة أيام فإن رجع
وجوبا، يجب أن يستتاب وأن يكون ثلاثة أيام،
استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
نعم، هذا معنى قوله إنه يعود للجحود، لأنه إذا استتيب ولم يتب فحقيقته أنه جاحد.
كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات.
نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا.